الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الانتهاء من تدريس كتاب الإمام ابن قتيبة تعبير الرؤية، هناك ملحق ألحقه بالكتاب محقق الكتاب الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. هذا الملحق جمعه من كتب ابن قتيبة المختلفة فيما يتعلق بالتعبير أو بالمنامات، لأن ابن قتيبة رحمه الله تعالى لديه العشرات من الكتب، وتعرب لتفسير الأحلام أو تعبير المنام أو الكلام على الرؤية عموما في بعض تلك الكتب عربا، فيأتي في بعض الكتب صفحة، في بعض الكتب صفحتان، بعض الأحيان سطور. فالشيخ مشهور جزاه الله خيرا يعني حاول يتتبعها في كتب ابن قتيبة وجمعها في الملحق زيادة في الفائدة والنفع، حتى يجتمع الإنسان ما كتبه ابن قتيبة رحمه الله تعالى في هذا الفن، ففيها فوائد زائدة عن الكتاب نفسه، مما يدل على يعني سعة علم ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وأنه إن كتب في الفن كتابا كبيرا إلا أنه فوائد لا تنتهي، ويعني موزعة في كتبه. فهذا الملحق إن شاء الله تعالى يكون مفيدا، فسنقرأه حتى نتمم الفائدة بعد الانتهاء من كتاب تعبير الرؤية لابن قتيبة رحمه الله تعالى. قال: ملحق فيه كلام ابن قتيبة رحمه الله في التعبير وعلومه، مأخوذ من سائر كتبه. الحمد لله. أما بعد، فهذا ملحق علمي لطيف عملنا فيه على جمع كلام ابن قتيبة من سائر كتبه فيما يخص مادة هذا الكتاب، وهي من لطيف الفوائد وبعض مهمات المسائل وغير ذلك من منثور هذا الفن الذي تبعثرت أطرافه هنا وهناك في كتب ورسائل هذا الإمام المتفنن. ولا شك أن تقييدها والعمل على جمعها يعين على استخراج فقه ابن قتيبة في هذا العلم الذي أتقنه وأحسن في تصنيفه وجمع أبوابه وشتات مسائله، وهذا يعطي القارئ تصورا أعمق عن مذهبه واختياراته، سيما وعلم ابن قتيبة كالبحر الذي تزخر أمواجه بالفرائد من جميل الفوائد ما بين كتاب ورسالة ومقالة، كما أنه صرح في بعض كتبه أنه لا يحشد كل أدلته وما لديه من العلم في كتاب واحد، بل يسرد فيه أهم المسائل المعينة على فهم المقصود بأخطر عبارة وأقل كلفة. وأيضا لكثرة ما يحفظه من الأخبار في الباب الواحد، الأمر الذي يحمله على الاختصار هربا من التطويل المفضي إلى السآمة والملل. ولذلك قال في مقدمة كتابه عيون الأخبار: فهذه أبواب الكتب جمعتها لك في صدر أولها لأعفيك من كد الطلب وتعب التصفح وطول النظر عند حدوث الحاجة إلى بعض ما أودعته، ولتقصب فيما تريد حين تريد إلى موضعه فتستخرجه بعينه أو ما ينوب عنه ويكفيك منه. فإن هذه الأخبار والأشعار وإن كانت عيونا مختارة أكثر من أن يحاط بها أو يوقف عليها أو يوقف من ورائها أو تنتهي حتى ينتهى عنها. وقد خففت وإن كنت أكثرت، واختصرت وإن كنت أطلت، وتوقيت في هذه النوادر والمضاحك ما يتوقاه من رضي من الغنيمة بالسلامة ومن بعد المشقة بالغياب. وكلام هذا يبرهن لك ما ذكرناه آنفا، فانظر إليه وهو يقول: وقد خففت وإن كنت أكثرت. فهو على رغم ما أورده في كتابي من عشرات بل مئات الأخبار يبقى الأقل المنتقى، وما تركه أكثر بكثير مما أودعه في الكتاب. وسبب هذا الحفظ والاطلاع الكبير ما ذكره عن نفسي في كتابي مختلف الحديث، وكنت في عنفوان الشباب وتطلب الآداب أحب أن أتعلق من كل علم بسبب وأن أضرب فيه بسهم. وقال في عيون الأخبار: واعلم أن لم نزل نلتقط هذه الأحاديث في الحداثة والاكتهال عمن هو فوقنا في السن والمعرفة، وعن جلسائنا وإخواننا ومن كتب الأعاجم وسيرهم وبلاغات الكتاب في الفصول من كتبهم وعمن هو دوننا غير مستنكفين أن نأخذ عن الحديث سنا لحداثته ولا عن الصغير قدرا لخساسته ولا عن الأمة الوكعاء لجهلها فضلا عن غيرها. فإن العلم ضالة المؤمن من حيث أخذ نفعه، لن يزري بالحق أن نسمعه من المشركين، ولا بالنصيحة أن تستنبط من الكاشحين، ولا تضير الحسناء أطمارها، ولا بنات الأظاف أظافها، ولا الذهب الإبريز مخرجه من كبا الكبا المزبلة والكناسة. ومن ترك أخذ الحسن من موضعه أضاع الفرصة، والفرص تمر مر السحاب. وبرهن على عن هذا التواضع العلمي في الطلب في كتابه الأنواء فقال: وصاحبني رجل من الأعراب في فلاة ليلا، فأقبلت أسأله عن محال لقوم من العرب ومياههم، وجعل يدلني على كل محلة بنجم وعلى كل ضياء بنجم إلى آخره. والمقصود أن ابن قتيبة رحمه الله يفرق علمه في سائر كتبه كما يعلم ذلك من طالعها، لما فيها من التكرار الذي لا يخلو عن فائدة أو لفتة جديدة لا بد منها. ولأجل هذا السبب وغيره رأينا أن نجمع هذه المادة وإن كانت لطيفة لبيان قدر هذا الرجل في العلم من جهة، ولنوفيه وكتابه حقهما من جهة أخرى. وهذا كله يصب في نهاية الأمر في منفعة القارئ وخدمة العلم وأهله وطلبته، والحمد لله. هذا وليعلم القارئ الكريم أن هذه الفوائد على قلتها قد مر الكلام عليها أو الإشارة لها في تضاعيف الكتاب نفسه، اللهم إلا النذر اليسير مما لم يتعرض له المصنف رحمه الله في الكتاب، علما أنه متعلق بمادته، فسبحان من لا يسهو. ولما كانت هذه الفوائد مبعثرة رأينا أن نسردها مراعين فيها الأهمية العلمية مع وضع العناوين المناسبة لها مع ما يتبع ذلك من الشرح والتعليق في حواشي الكتاب. ومما لا نشك فيه أيضا أن ابن قتيبة رحمه الله من العلماء المتقنين ومن أصحاب المنهج العلمي الرصين، وقد يقع له في كتابه تراجعات علمية تستحق أن تبرز في المصنف المخدوم من مصنفاته. وقد سبق من كلامي على حديث فاطمة رضي الله عنها أنه قال: وكنت كتبت وأنا أرى أن له أصلا، ثم سألت عنه رجال الحديث فقال لي بعض نقلة الأخبار: أنا أسن من هذا الحديث وأعرف من عمله. في غريب الحديث قال: والمطلع على مثل هذا التراجع العلمي الهام ينشط لقراءة سائر كتبه ليتمكن من توفية الكتاب حقه، كما يظهر من كلام ابن قتيبة هذا أنه يعتمد على أهل الحديث اعتماد من لا يعرف علل الأخبار وإن كانت قد وقعت له رواية. وهذا أيضا سبق نقله من كلام الذهبي رحمه الله وغيره ممن ترجم له، وفي التنكيل جزء 1 صفحة 51 العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني في بحث قبول رواية المبتدع. وعلى كل حال فابن قتيبة على فضله ليس هذا فنه، ولذلك لم يعرج أحد من أئمة الأصول والمصطلح على حكاية قوله. ولما نقد ابن قتيبة أبا إسحاق الفزاري بأنه كثير الغلط قال المعلم في كتابه السابق جزء 1 صفحة 99 إلى 100: وابن قتيبة وابن النديم، بيقول في الحشية هكذا شاع الصواب حذف ابن، ويقصد أن اسمه النديم، ابن النديم صاحب الفهرست، ولم يذكر دليله لعله اطلع عليها في بعض على بعض المخطوطات أو شيء. قال: وابن قتيبة وابن النديم لا شأن لهما بمعرفة الرواية والخطأ والصواب فيها وأحوال الرواة ومراتبهم، وإنما فن ابن قتيبة معرفة اللغة والغريب والأدب، وابن النديم رافضي محترق فنه معرفة أسماء الكتب التي كان يتجر بها. ومع هذا فابن قتيبة رحمه الله صاحب سنة يعمل بها ولا يحيد عنها، ويكثر في مصنفاته وذكرها والدفاع عنها وعن أهلها. وقد اعتذر هو عن نفسه فقال في كتاب تأويل مختلف الحديث صفحة 86 على أن المنفردة بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره، وليس على المحدث عيب أن يزل في الإعراب، ولا على الفقيه أن يزل في الشعر، وإنما يجب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج الناس إليه فيه وانعقدت له الرئاسة به. وقد يجتمع للواحد علوم كثيرة، والله يؤتي الفضل من يشاء. قلنا ومن مذهب ابن قتيبة رحمه الله في العلم قوله في غريب الحديث جزء واحد صفحة 84 المية، وإذا وقع الحرف بين تأويلين ولم يكن فيهما إمام من السلف تقلد نقلد مثله، ملنا إلى أقربهما إلى أقربهما من السلامة. وقوله أيضا في فضل العرب والعجب عندي من أقوام نحلتهم الإسلام ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تتابعت الأخبار عنه بشيء أمر به أو نهى عنه فيعارضون ذلك بالعيب والطعن من غير أن يعرفوا العلة ولا أن يكون لهم في الإنكار له نفع أو عليهم في الإقرار به ضرر. قال ولأجل الالتزام بهذا النهج العلم الشريف تراه يعرض عن تلك العيوب التي طرقها من صنف في التعبير فتصنيفه علمي محض. يقول المقدم لكتاب الأنواء لابن قتيبة ولا يقارن تأليف ابن قتيبة أيضا بكتب الهند والفرس واليونان والقبط وغيرهم فيطول البحث، ولكننا نعجب من أن ابن قتيبة لا يذكر بتاتا الأوهام والخرافات التي لا بد منها في ذكر النجوم والأجرام الفلكية عند سائر الأمم. فكتاب ابن قتيبة علم محض ولو كان بسيطا لا يشتمل إلا على المبادئ. يقول في الحاشية استخدام البساطة والتبسيط بمعنى التسهيل من الأخطاء الشنيعة، مش شنيعة ولا شيء يعني ما فيش داعي.
كانت بسيطة يعني
نعم بس ما يعني عبارة الشنيعة زايدة شوية يعني من يقول من الأخطاء المشهورة أو المنتشرة يعني إيش معنى دي اللي شنيعة يعني. وقولهم عادة يقولوا من الأخطاء الشنيعة لما تتعلق بخطأ يتعلق بالكتاب أو السنة أو يؤدي إلى فساد عقدي، لكن الأخطاء اللغوية منتشرة وبعدين مستخدمة على ألسنة كثير من الايه من المعاصرين يعني حتى أصبحت كلمة ايه كلمة دارجة.
يا شيخ كان المقصود لما اسم العبارة بسيطة يعني
يلزم من البساطة السهولة.
أي نعم بخلاف المطوية التي تحتاج إلى فتح.
صحيح ممكن يكون يعني من لوازمها
بعض الحدود مثلا والألفاظ والتعريفات تجد أنها كأنها مطوية.
صحيح 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 والله هي أصلا كده إنه إيه إن البسط كأنه يقتضي السهولة فاستخدموها بمعنى الإيه السهولة وهو من لوازم الإيه من لوازم البسط. يعني أشوف المسألة سهلة وإنه ممكن يعني أعتقد إن ممكن يجوزها يعني بعض أئمة اللغة. يعني أنا أتوقع يمكن لو راجعنا في اللي هو المعجم حق معجم مجمع اللغة العربية ممكن تجدها انه ايه يجيزونها. يعني هم يجيزون اشياء كثيرة من الايه الاشياء العصرية وممكن يعتبروا من تطور الدلالة، قد تطورت دلالات كلمات كثيرة وكلام زي كده يعني وهو ماهش يعني المعنى بعيد جدا عنها، وانما زي ما قلنا كده ممكن ايه ممكن يحمل على نوع من تطور الدلالة ان اصبح يعبر بالايه يعبر عن الملزوم باللازم او العكس. فهنا بيقول استخدام البساطة والتبسيط بمعنى التسهيل من الأخطاء الشنيعة، وقولهم مسألة بسيطة هذا شيء بسيط تكلم ببساطة وهذا لا يعتقده إلا البسطاء خطأ قال صاحب اللسان، ورجل بسيط منبسط بلسانه وقد بسطه بساطة الليث البسيط المنبسط اللسان، والمرأة بسيط والرجل بسيط اليدين منبسط بالمعروف وبسيط الوجه متهلل وجمعها بسط. المهم وبعدين هنا بيقول ايه في بيعلق ايضا على قارن في كلام ابن قتيبة في فضل العرب والعجب عندي من اقوام نحلتهم الاسلام. يقول قارن مختلف الحديث وسائر وصيتي لولده فيها الامر بالتقوى واعتماد الكتاب والسنة وقال السلف مرجعا لاخذ الاحكام. ما طلعناش على وصيته لولده ما ادري فين كأنه معه وصية او شيء. على أن الأخ أحمد صقر المقدم لكتاب مشكل القرآن نقد هذه الوصية صفحة 32 ل 24 وانتصر لردها كأنها من الكتب المشكوك نسبتها إلى ابن قتيبة زي كتاب اللي هو اسمه الإمامة والسياسة، ده من ضمن الكتب المنسوبة إلى ابن قتيبة وهي لا تصح نسبتها وهو كتاب خطير فيه سب في الصحابة وفيه طعن في الصحابة، وابن قتيبة رجل سني ليس فيه إيه ليس رافضيا يعني، علشان كده الشيخ سيد احمد صقر تكلم عليه في الايه في المقدمه يعني. والعجيب انه يقول عليه ان الاخ احمد صقر اللي يشوف كده يقول انه ايه واحد من الشباب الصغار مع انه عالم كبير يعني هو في يعني بالنسبة للشيخ مشهور المفروض يقول الشيخ العلامة، قال الشيخ العلامة أحمد صقر، بس الضار ما يعرفوش لأن هذا أحمد صقر من مستوى عبد السلام هارون وأحمد شاكر والناس دي، إيه من الناس الكبار يعني، رجل متين جدا. يكفي شرفا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى لما حقق كتاب ابن قتيبة الشعر والشعراء، طلب من السيد صقر إن لم أكن واهما يعني أنه ينتقد الكتاب، أنه يكتب له مقدمة وينتقد الكتاب، فكتب الكتاب وأخرج بعض الأخطاء للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فالشيخ أحمد شاكر من إنصافه أتى بمقدمة سيد صقر في أول الكتاب وعلق إيه؟ وعلق عليها ودافع عن بعض النقاط اللي هو بيعتقد صوابها، وبعضها اعترف بإيه؟ اعترف بأن الصواب مع سيد صقر، وقال يعني إن إيه؟ ربما يستغرب بعض الناس ولكن ده نهج العلماء وكلام زي كده يعني، وإن ما زال بعضهم يرد على بعض تمام، وأنهم يفرحون بإهداء الإيه؟ بإهداء الصواب أو بالإرشاد إلى الصواب يعني أشد الفرح. وضرب مثال بابن حزم، قال ابن حزم رحمه الله تعالى يعني في أول الكتاب ذكر مسألة ودافع عنها دفاعا مستميتا، وما جاء آخر الكتاب إلا وإيه وهو يطعن في القائلين بها، قال وهذا باطل من القول، ومن قال هذا القول مش عارف إيه، ونسي رحمه الله تعالى لأن الكتاب طويل يعني. فيكفي فده مما يدل على أنه من مستوى إيه، من مستوى. وهم يقولون ان العلامة احمد صقر رحمه الله تعالى انه احسن من يكتب مقدمة، احسن من يكتب مقدمة، وفعلا هو حقق تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقيقا بديعا مع مقدمة طويلة حوالي 60 أو 70 صفحة ترجم فيها لابن قتيبة ودافع عنه وبين صحة الكتب المنسوبة اليه والكتب التي لا تصح نسبتها ككتاب الايه، ككتاب الامامة والسياسة. وأذكر كان عندي نسخة قديمة من فتح الباري ليست كاملة، له مقدمة بديعة عليها يعني، العجيب ان هم لم يتنبهوا الى تلك فاطبعوها مع بعض الطبعات الان اللي هي مشهورة من طبعات فتح الباري، سواء طبعة السلفية او طبعة دار الفكر، فمقدمة بديعة جدا يعني في ترجمة ابن حجر وفي الكلام على الايه على الكتاب، كانت رائعة، لكن كانت نسخة قديمة جدا يعني يمكن طبعت من 50 سنة او شيء، وكان هو يبدو كانوا منتوين ان يطبعوا الكتاب كله وبعدين لم تتم طباعته، فله مقدمة جيدة يعني. فهو مشهور عند العلماء انه ايه، انه احسن من يكتب مقدمة لايه لكتاب. قد تكلم عن الطناحي في معاه كتاب تكلم فيه عن هؤلاء، اسمه تحقيق التراث، مع كتاب تقريبا اسمه تحقيق التراث للمحمد محمود الطناحي او محمود محمد الطناحي، وتلميذ لبعض هؤلاء الأئمة، وتكلم فيه عن تحقيق التراث، وتكلم عن هؤلاء الكبار اللي هم يعتبروا أئمة هذا الفن في هذا العصر كعبد السلام هارون وأحمد شاكر ومحمود شاكر، وتلميذ لمحمود شاكر يعني، ومعتز بإيه بتلك التلمذة حتى ان اهداء الكتاب اهدى لمحمود شاكر، وايضا السيد احمد صقر، وتكلم. فبيعتبر دول الايه تقريبا الاربعة الكبار اللي هم تحقيقهم يقتدى به يعني، يعتبر هم الايه كتبهم زي تحقيق احمد شاكر للرسالة وغيرها من الكتب، تحقيق عبد السلام هارون لكتب الجاحظ، تحقيق ايضا السيد احمد صقر الايه لعديد من الكتب، منها ايه منها كتاب تأويل مشكل الحديث. فأنا استغربت من قوله إيه أن الأخ أحمد صقر يعني، فالظاهر والله أعلم لا يعرفه. قال وسبب هذا كله، رجعنا إلى الأصل، وسبب هذا كل التزام رحمه الله بمنهج المتابعة لما في نصوص الكتاب والسنة، وكان قد قال في الكتاب نفسه وقد سمعت من يذكر أن الأفلاك أطواق تجري فيها النجوم والشمس والقمر، لأنها كأنها يعني إيه زي المجرة، والسماء فوقها، وده غالبا من أقوال الفلاسفة، ولست أدري كيف هذا، ولا وجدت عليه شاهدا من الكتاب ولا من الحديث ولا قول العرب. ولما نعى ابن الأنبار على ابن قتيبة وطعن فيه ونسبه للجهل والغباوة إزراء به، رد عليه أهل العلم كلامه بأن الرجل من المتقنين، الملازمين لما عليه أهل السلف في تفسير النصوص، يعني في كتابه غريب القرآن وغريب الحديث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص صفحة 95: وابن الأنباري من أكثر الناس كلاما في معاني الآية المتشابهات، يذكر فيها من الأقوال ما لم ينقل عن السلف، ويحتج لما يقول بالقرآن وبالشاذ من اللغة، وقصده بذلك الإنكار على ابن قتيبة، وليس هو أعلم بمعاني القرآن والحديث من ابن قتيبة ولا أفقه منه في ذلك. وقال العلامة عبد الرحمن المعلم في تقديمه على كتاب المعاني الكبير بعد نقله لكلام شيخ الإسلام: فحاصل هذا أن ابن قتيبة يقف عند أقوال أئمة السلف وما يشبهها، وابن الأنباري يوسع في التأويل. ومثل نقد ابن الأنباري نقد أبي الطيب النحوي في مراتب النحويين، يعني زي تقول في كده كل واحد يبتلى ببعض الناس تنزل عليه، زي ما ابن هشام بعض حين ينزل على الايه على أبي حيان. فممن كان ينزل على ابن قتيبة، ابن قتيبة نزل على ابن الأنباري وأبي الطيب النحوي، وأيضا ابن العربي، ابن العربي في العواصم والقواسم، فشتم في ابن قتيبة جامد، يعني بناء على توهم ابن العربي ان كتاب السياسة والإمامة لابن قتيبة، لان ابن العربي كان في العواصم والقواسم بيدافع عن الصحابة، فبيذكر فتكلم على تقريبا صاحب التاريخ اللي هو المسعودي، وتكلم على ابن قتيبة وطعن طعن فيهما. فيبدو ان سبب الطعن هو اعتقاده، وهو لو صح الكتاب نسبته إليه لكان حقيقا بالطعن صحيح، لكن لا يصح يعني يقينا، وأثبت العلماء أنه ليس لابن قتيبة، بل يروى فيه عن بعض الرواة ممن جاءوا في القرن الخامس الهجري والقرن الرابع الهجري بعد ابن قتيبة يمكن بمئتين سنة، فده كله كلام لا يصح. والشيعة طبعا وبعض الطباعين الفرحين بالكتاب كل شوية يطبعونه منسوبا إلى ابن قتيبة، تمام، حتى يروج ما فيه من من الطعن والسب يعني. فابن قتيبة كان مبتلى ببعض من يسبه زي ابن الأنباري وأبي الطيب النحوي. ومثل نقد ابن الأنباري نقد أبي الطيب النحوي في مراتب النحويين، حيث قال في ترجمة ابن قتيبة: وكان يشرع، أي الكلام على ابن قتيبة، في أشياء لا يقوم بها نحو تعربه لتأليف كتابه بالنحو وكتابه في تعبير الرؤية. والشيء يقول ما حاجات ما بيعرفهاش، مع أنه كتابه في تعبير الرؤية كما رأيتم من أحسن الكتب يعني، لكن سبحان الله الإنصاف عزيز، أو أنه ما شاف الكتاب يعني، لأنه كتابه من أحسن الكتب. نعم،
يكون الدافع الحسد
مثلا بعض الأحيان يكون، لكن احنا يعني في الأصل بنحمله على هو يعني دافع الحسد بيبقى موجود غالبا لما بيكونوا متعاصرين، لكن دول ليسوا معاصرين له، متأخرين عنه، فبالتالي غالبا ساعات يكون اختلاف المنهج او اختلاف المدرسة، لان ابن قتيبة بينسب الى المدرسة البصرية، وبعض هؤلاء ينسب الى المدرسة الكوفية، فساعات كان يكون اختلاف المدرسة زي التعصب في المذاهب الفقهية، تلاقي ده شافعي وده وده حنفي، ده مش عارف حنبلي، وده سلفي وده اشعري، فده يمكن اكبر او اشهر شيء ادى الى الطعن على على العلماء، اللي هي مسألة اختلاف اختلاف المذهب او المنهج، سواء في الفقه كشافعي وحنفي ومعارك معروفة طويلة يعني. بلغ الامر بالتعصب مبلغا كبيرا، حتى ان بعضهم في ذكروا في بعض الكتب أن ما أدري الحنفية أو الشافعية في إحدى المدن اتفقوا مع التتار أنه يسمح لهم بالدخول إلى المدينة بشرط أنه مكنوهم من من المخالفين لهم. شوف بلغ المبلغ قد إيه، بس لا أستحضر الآن، يبدو في ذهني أن الحنفية هم اللي عملوا هذا أو العكس. وكان من التتار يعني من أنهم أحسنوا أنهم قتلوا الفريقين، يعني التتار جابوهم الاثنين، قالوا لان دول اتفقوا معهم يسمحوا لهم بالدخول الى المدينة، بس يمكنوهم من من اعدائهم من الشافعية او الحنفية او العكس. فالتتار اتفقوا معهم، فلما دخلوهم مسكوا الطرفين وقتلوهم. قلنا احسن، بس ما بدأ من يعني يستاهلوا رضيوا على اخوانهم من المسلمين بالقتل، فالتطر ايه يعني سبحان الله صلتهم الله عليهم، فبلغ التعصب هذا المبلغ يعني. ففي كان تعصبات شديدة، وكذلك التعصبات بين الايه بين الحنابلة والأشاعرة، وما وقع للقشيري وما وقع من فتنة ابن القشيري وما وقع من فتنة فتن للهروي صاحب منازل السائرين، تمام، مشاكل وحكايات كثيرة جدا وقع فيها تعصبات وافتراءات. بلغ المبلغ بان بعضهم وضع للهروي تحت سجادة الصلاة صنما صغيرا، وبلغوا او ابلغوا الوالي ان ايه ان الهروي جسم ربه في صنم ويعبده. شوف، لانه بيتهمونه بالتكسيم لانه مثبت للصفات ويحمل حملة شديدة على الايه على الاشاعرة وعلى النفاة. فقالوا وفعلا جابوا الايه جابوا حطوا تحت الايه، وبعدين ابلغوا الايه ابلغوا زي الان شغل يعني الايه الناس اللي هي زيين يحطوا له حتة حشيش ولا يحطوا له مش عارف ايه، وبعدين يبلغ البوليس او الشرطة وتأتي ايه تقبض عليه بالتهمة يعني. فحطوا له البتاع وجاء الوالي وفعلا قالوا له انت قال كيف، فكشفوا فوجدوا الايه الصنم. فالهروي يعني انزعج فكبر صحت الله اكبر تكبيرة، ارتعشوا من هدكم واعترفوا بالامر. ايه فما كان من الوالي الا انه عذرهم وايه وقدموا. فشوف ماذا مبلغ الايه التعصب، التعصب مقيت الحقيقة. والان اصبحت التعصبات دي في الاحزاب الحزبية المقيتة اللي اصبحت ايه يعني اصبحت بديلا الان، وان كانت ليست عند يعني ايه ما هيش منتشرة في اهل العلم. واصبح ايضا الجماعات والاشياء دي، من كان من جماعة الشخص انه ده يعني علامة العلماء، ومن كان مش من ايه من ان ده لا قيمة له حتى لو كان اعلى من الناس. لكن لو قالوا ما رأيك في فلان رجل عالم رجل فاضل، قال اي ولكن بس يعني مش عارف ايه يعني بس لكن الشيء ضعف. لكن لو قالوا له ما رأيك في صاحبك، قال له ده ما شاء الله ده كذا ده كذا ده كذا صدقا او كذبا، تمام. فيعلي صاحبه مع قلة العلم وغيره يحط عليه ويستثني ويمأم تارة ويقول لكن تارة، المهم ايه بأي صورة من الصور. فحسبنا الله في الايه في التعصبات من حزبيات ومن تعصب للجماعات وتعصب للفرق وغيرها. ففي كل عصر يبدو ان المسلمين يبتلون بالايه بالتعصبات. خلصوا من مسألة ده شافعي ده حنبلي ده حنفي، والان دي ايه ده سلفي ده اخوان ده مش عارف ايه ده كذا، واصبحت ايه ان احنا في تعصب بعد تعصب، وده سلفي جنس وده سلفي ايضا جنس، ودخلنا ايضا السلفين اصناف واشكال لما ما عدناش عارفين ايش الموضوع. لذلك يعني ننصح الطالب انه ما يخلي العلم علم، يعني ايه العلم علم ما لهش علاقة بالتعصبات هذه، ويتعلم الانصاف من العلماء الايه من العلماء اللي هم لم يكن فيهم تعصب، وهم الحمد لله هم الغالب على تاريخ الايه تاريخ المسلمين. لكن المتعصبين ساعات اصواتهم بتكون مرتفعة فبترتفع، لكن غالب العلماء والحمد لله يعني لم يبتلوا بتلك الايه بتلك البلايا والرزايا، فسالمون بفضل الله من الايه من التعصب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا على منهجهم ويجمعنا مع ايه مع جميع اخواننا في الجنة. فقال فبيقول بقى ابن الانباري على ابن قتيبة، وكان يشرع في اشياء لا يقوم بها يعني ما يقدرش عليها او مش حقه، نحو تعرب لتأليف كتابه في النحو وكتابه في تعبير الرؤية ونحو ذلك مما ازرى به عند العلماء الكلام، وكان نفق بها عند العامة ومن لا بصيرة له. يعني ان الاشياء دي يعني عملت له شهرة عند يبدو انه كان طلع عليها يعني، فكأنه يعني عملت له شهرة عند العامة اللي ما بيفهموش، لكن العلماء استنقصوه يعني الشيء عاجل. والحقيقة ان هذا كلام من اعمى الحقد قلبه الذي في صدره واضله الحسد المستكن في اطواء نفسه، وجعلت العصبية البغيضة على عينه غشاوة تحجب عنه نور الحق. يعني برضو ما يزودش على ابي الطيب يعني شوية يعني المسألة، وتنطقه بغير الصدق وليس ادل على فساد هذا الرأي وانتكاس هذا الحكم من ان ابن قتيبة ظل نافقا بكتب عند ذوي البصائر والعقول من الخاصة والعامة، وظلت مكانته ملحوظة من العلماء بعيون الإجلال والإكبار على اختلاف الأجيال والأعصار منذ كان إلى يوم الناس هذا. لكنها العصبية المقيتة قاتلها الله ما قربت شيئا إلا أفسدته. صحيح يا عم، لا زي يعني ما تحط، نعم صحيح، تفسد أشد الفساد. ده كلام، شوف ده كلام نقلوا عن أحمد فقر، يعني هو نقلوا كأنه كلام من إيه في سياق كلامي، وبعدين أشار في الآخر إلى أنه قال من كلام أحمد فقر المقدم على مشكل القرآن، وقد أحسن هناك في رد الشبه المذكورة في حق ابن قتيبة رحمه الله، لأنه استعرض الطاعنين في ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ورد عليهم، يعني مع الإتيان بالشواهد على كلامي من كتب ابن قتيبة وغير من أهل العلم فانظره فإنه نافع مهم. تمام، فواضح أنه أيضا ذاك مشهور بيعتبره من كلامه، يعني لأنه أورده إيه في وسط الكلام مقرا له. قال على اختلاف الأجيال والأعصار منذ كان إلى يوم الناس هذا، لكن العصبية المقيتة قاتلها الله، ما قربت شيئا إلا أفسدته وحطت من قدره، ولا دخلت إنسان إلا شانته وغضت من ذكره. وابن قتيبة ممن أصل وقعد في هذا الفن وغيره على وجه مليح غاية، سر العلماء ولا سيما المعنيين بهذا الفن، ونقلوا كلامه واعتنوا به عناية فائقة. ولعل سبب نقد أبي الطيب كما قال كاتب مقدمة عيون الأخبار ما قال عنه النديم إنه كان يغلو في البصريين، يعني ابن قتيبة كان بصري، إلا أنه خلط المذهبين وحكى في كتبه عن الكوفيين، ولكن لم يقتصر، فكأن أبا الطيب كوفي ما عجبوش إيه أن ده بصري، ولكن لم يقتصر نقد أبي الطيب على النحو، بل تعدى إلى كتابنا تعبير الرؤية والمؤاخذات على كتابنا ليست جوهرية في الموضوع الذي طرقه، وإنما هي أشياء وسيأتي ذكرها لا يسلم منها مؤلف مكثر. وبهذا كله يظهر مرادنا من التنبيه على منهجية ابن قتيبة رحمه الله وطريقته في كتبه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. بدأ بقى الكلام اللي هو النقولات، عنوان تعريفه تحت عنوان، تحت عنوان تعريفه للتعبير، يعني ابن قتيبة قال، قال في غريب الحديث جزء الثاني صفحة 278 علمية، قول ابن سيرين إني أعتبر الحديث، بيفسر كلمة ابن سيرين إني أعتبر الحديث، قال يريد أنه يعبر الرؤية على الحديث ويجعله لها اعتبارا كما يعتبر القرآن في تأويل الرؤية، فتعبر عليه، ومنه العبرة في الأمر، والعابر هو الناظر في الشيء، لأنه يعني كأنه إيه من عبرة، كأنه المعبر بإيه بيعبر من الرمز إلى الإيه المعنى الحقيقي، فده إيه. كذلك في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، كأنه يعني إيه اعبروا من اللي حصل لهؤلاء إلى أنفسكم، يعني إيه انتقلوا بالإيه انتقلوا بهذه الحكمة، إن هم لما خرجوا عن أمر الله الله سبحانه وتعالى عاقبهم، فانقل هذا إلى إيه إلى نفسك أو إلى جهتك، واعتبر بمعنى أنه إن وقع منك ما وقع منهم فإنه سيقع لك من الله نفس الإيه نفس العقوبة، ولن يحابيك الله. قال والعابر هو الناظر في الشيء، وذكر الزيادة عن الأصمعي، ده كله من إيه من نقل ابن قتيبة، أنه قال سمعت عجوزا لنا تقول اعتبر الكتاب قبل أن تقرأه، وأنشد لرؤبة وذكر رسم دار يبدي لعيني عابر تفهمه ما فيه إلا أنه يترجمه، فقال لعيني عابر. وقال في مختلف الحديث صفحة 416، وقوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون، يريد إن كنتم تعلمون عبارتها. تمام، قال في الحاشية خبر ابن سيرين أورده الزمخشري في الفائق، والهروي في الغريبين، وابن منظور في اللسان، وذكروا في شرحه نحو كلام المصنف. وعند الزمخشري أراد أنه كلام على عبارة ابن سيرين أنه تأول الرؤية بالحديث كما تأول بالقرآن، مثال ذلك أن يعبر الغراب بالرجل الفاسق والضلع بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الغراب فاسقا، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع عوجاء. طبعا كلمة عوجاء لم تصح من لفظ النبي، لكن هي مشهورة في ألسنة الناس، من ضلع أعوج أو خلقت من ضلع أعوج، لكن لم يرد لفظ الإيه لفظ أعوج أو عوجاء، وإنما من ضلع بس، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، يعني إنه إيه، فالناس رتبوها وقالوا إيه من ضلع أعوج أو من ضلع أعوج، فكلمة أعوج أو عوجاء لم تصح. قال الأزهري في تهذيب اللغة، ده في الحاشية الكلام ده جزء الثاني صفحة 229، سمعت المنذري يقول، سمعت أبا الهيثم يقول: العابر الذي ينظر في الكتاب فيعبره، أي يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه. ولذلك قيل: عبر الرؤية، واعتبر فلان كذا، وقال غيره: أخذ هذا كله من العبر، وهو جانب النهر، وفلان في ذلك العبر، أي في ذلك الجانب، وعبرت النهر والطريق عبورا، وعبرت النهر أو الطريق عبورا إذا قطعته من هذا الجانب إلى ذلك الجانب. فقيل لعابر الرؤية عابر، لأنه يتأمل ناحيتي الرؤية فيتفكر في أطرافها ويتدبر كل شيء منها ويمضي بفكره فيها من أول ما رأى النائم إلى آخر ما رأى انتهى. وانظر معجم مقاييس اللغة والنهاية وبصائر ذوي التمييز. طيب رجعنا إلى المتن. عنوان: شرح حديث الرؤية على رجل طائر. على فكرة هذا الحديث في بعض الكتب يشتهر الرؤية على جناح طائر، والظهر لي ان كلمة جناح طائر مش موجودة، وان الرواية هي رجل طائر، لكن التبست على على الناس، وتجد في بعض الكتب يقول لك: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤية على جناح طائر، تمام، ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. لا، هي الرؤية على رجل طائر، تمام. فده من ضمن الأخطاء المشهورة. شرح حديث الرؤية على رجل طائر. قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث: قالوا: رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية على رجل طائر، ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال هنا سبق تخريجه صفحة 119. فده من الأشياء اللي أوردها كأنه حديث مشكل، يعني في تأويل مختلف الحديث. قالوا، ده طبعا كلام ابن قتيبة، كيف تكون الرؤية على رجل طائر، وكيف تتأخر عما تبشر به أو تنذر منه بتأخر العبارة لها، يعني كيف العبارة هي اللي تتحكم وتقع إذا عبرت، وهذا يدل على أنها إن لم تعبر لم تقع. لا يدل، لأنه هو كأنه التعبير يعني من الأسباب التي إن قدرت فهي مما يعجل بوقوعها. طيب إذا لم تعبر قد تقع وقد لا تقع، يعني كأنه يعني زي ما يعني مثلا دي تشبه جي واحد خبط واحد وقتله، فده قتله بأجله صح، لكن هذا سبب قدره الله سبحانه وتعالى يقتل. فنفس الشيء قد يقدر الله تعبير الرؤية تكون سببا في سببا في وقوعها، ولكن لا يلزم العكس، لا يلزم من عدم تعبيرها عدم وقوعها. يعني بعض الأحيان هي قدر الله أنها واقعة، تمام، وبعض الأحيان جعل الله زي ما واحد طب ساكت مات من غير ما حد يقتل ولا شيء، واحد ثاني خرج وضرب واحد بالنار أو قتله، يعني ده مات هو بدون سبب ظاهر، وده مات به. فنفس الشيء ممكن يقع الشيء بدون تعبيره، تمام، وممكن يكون التعبير نوع من السبب. فهو المراد بالحديث تنبيه الناس إلى خطورة التعبير، وإلى أنه ممكن يتسبب في يكون سببا في الضرر، ولأنه ممكن ما يقعش التعبير ده، فممكن ممكن ما تقعش، تمام. فكأنها أشياء مربوطة مربوطة بأسباب، زي ما أنبهك أقول لك: والله الطريق خطر، انتبه، لا 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 تعبر الطريق إلا بالإرشادات أو أو من المكان اللي ممكن يعبر منه المشاة. فده نفس الشيء أقول، لأنه عبوره قد يؤدي إلى صدمك أو إلى إصابتك، فأنت ممكن فعلا ما تسمعش الكلام ويحصل لك صدام، وممكن سمعت الكلام ويقدر الله أن أيضا أنك تصدم أو شيء من هذا القبيل. يعني المسألة بهذه الصورة والله أعلم. يعني فهو نعم يعني لا يلزم 100%، لكن يعني ممكن هو سبب قوي للوقوع. زي ما تقول لي إذا أنا رميت فلان بالرصاص هيموت، أقول لك في الغالب ممكن يموت، بس ممكن ما يموتش. فده نفس الشيء.
عندنا
أن 30 طلقة
واحد
يطلق عليه. ما وجاءت فيه
المكان
الحسنة. إيه سبحان الله أن بتأتي يعني بعض الأحيان يعني جنب الشيء اللي هو مميت وما يموتش منها الإنسان. إيه.
الثلاثة جاءت في روش.
ثلاث رصاصات في الرأس. رصاصات.
عارف ثلاثة أشخاص. وقعت كل واحد في رأسه رصاصة
وعاشوا. وعاشوا. واستخرجوها ولا بقيت واضحة؟
لا خرجت.
خرج. يعني. إيه في نوع من التعب. يا سبحان الله إن إحنا يعني. أذكر كنت أتكلم عن الأطفال وحوادثهم ومشاكلهم وكلام زي كده يعني من وقعات ومن أشياء، فحكي لي يعني بعض الأشياء حكايات إن في طفل وقع من عدة أدوار يعني وسلم، وطفل تاني وقع من متكة يعني إيه من على متكة إنه حصل له إيه ارتجاج في المخ وإيه ومات. قلنا سبحان الله يعني ما هي إيه يعني أسباب وكلام زي كده يعني. فقال أبو محمد، أبو محمد اللي هو ابن قتيبة، ونحن نقول إن هذا الكلام خرج مخرج كلام العرب، وهم يقولون للشيء إذا لم يستقر هو على رجل طائر وبين مخالب طائر وعلى قرن ظبي، يريدون أنه لا يطمئن ولا يقف. قال رجل في الحجاج بن يوسف: كأن فؤادي بين أظفار طائر من الخوف في جو السماء محلقي، حذار امرئ قد كنت أعلم أنه متى ما يعد من نفسه الشر يصدقي. ليمدح الحجاج يعني. وقال المرار: يذكر فلا تنتنز من مخافتها قلوب الأدلاء، كأن قلوب أدلائها معلقة بقرون الظباء. يعني ايه ده مثال على انها ايه يعني تضطرب فيها، يريد أنها تنزو وتدب الوديب اللي هو الاضطراب. قال في الحاشية في الأبيات اللي هي كأن فؤاد اللي هي قيلة الحجاج، قال: الشعر في عيون الأخبار غير منسوب لأحد، وأخرجه الدينوري في المجالسة ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن العديم في بغية الطلب، وعن المصنف قال: أنشدنا رجل في الحجاج. وأما كأن قلوب أدلائها، قال البيت للمرار بن سعيد الفقعاتي كما قال المصنف: انظر خزانة الأدب للبغدادي. يريد أنها تنزو وتدب، تدب أي تسب وتقع، فكأنها معلقة بقرون الظباء، لأن الظباء لا تستقر وما كان على قرونها فهو كذلك. وقال امرؤ القيس البيت في ديوانه: ولا مثل يوم في قدار ظللته كأني وأصحابي على قرن أعفرة. الأعفر اللي هو الايه الظبي، يريد أن لا نستقر ولا نطمئن فكأن على قرن الظبي. كذلك الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، يراد أنها تجول في الهواء حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبر، وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب الموفق. وكيف يكون الجاهل المخطئ في عبارتها لها عابرا وهو لم يصب ولم يقارب، وإنما يكون عابرا لها إذا أصاب. لأنه دي نقطة مهمة من الخلاف. نعم، هل الرؤية لأول عابر، وده ترجم له البخاري يعني ده عنوان في كتاب التعبير، هل الرؤية لأول عابر؟ والعلماء المحققون يقولون لا، لأول عابر أصاب وجهها. وإلا يعني لو فهم هذا إنها لأي من عبرها لا كان ما عادش فيه تعبير رؤى. يعني إيه لكنا كل من جاءنا مثلا قلنا تمام ده إن شاء الله خير كبير لك علشان تقع للخير، يبقى إحنا إيه يبقى ما تحتاجش إلى تعلم فن التعبير.
فالأول عابر قد يكون الرأي.
ها؟
أول عابر قد يكون الرأي.
فيقول لنفسه خير وخلاص.
ما بيروح عند واحد لو قد عبرها بنفسه.
لو ممكن يتكلم يقول مثلا ايه ان شاء الله دي خير ويقع لي خير ومش عارف ايه ويحصل لي ويدي كل ما يتمنى، لو كانت المسألة ايه كده يعني تمام، لو كانت اعتباطا على اساس تقع على ايه على ما قال. ولكن الصحيح ان الكلام ده يصبح لغوا لانه كلام فاضي، وبالتالي لانه سيلغي مسألة التعبير. هيبقى ممكن نقول بقى لو كان الامر كذلك انها لاي عابر، نقول والله يحسن بالمعبر ان من جاءوا باي رؤية يدور له على كلام خير والدهوله، على اساس تقع على الايه على وجه الخير، ولو كان الكلام ده ملوش علاقه بالايه ملوش علاقه بالرموز نفسها اللي وردت في الرؤيه. والكلام ده قيل لمالك انه ايه هتكون عنده على على وجه من الشر، ويعبرها على الايه على ما لا تحتمل من الخير، او كما قالوا قال يتلاعب بالنبوه، فقال كده يعني معناها ان ايه ده لعب ما ينفعش يعني. قال وكيف يكون الجاهل المخطئ في عبارتها لها عابرا وهو لم يصب ولم يقارب، وإنما يكون عابرا لها إذا أصاب. يقول الله جل جلاله إن كنتم للرؤيا تعبرون. شوف هم حتى ناسهم هم كفار ويقولون إيه يعني، ويقول الملك إيه إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني أنتم عارفين مش عبروها لأي كلام. وكان يوسف عليه السلام ما كانش قال له إن 7 سنين جفاف وقحط وكذا، قال والله يعني إن شاء الله سعادة وطول عمره وإيه وحسن سيرة وسلوك واستقامة في الملك ومش عارف ايه، وكان يعني لو كان ده وجه لان كل الناس تحب الخير يعني. لكن ما قالوا ان في ابتلاء وكلام زي كده وعملوا واحسبوا وان في جاي قحط واشياء على ما ايه على ما ذكر في ايه في الصورة. يقول الله جل جلاله ان كنتم رؤيا تعبرون، يريد ان كنتم تعلمون عبارتها، ولا اراد ان كل رؤية تعبر وتتأول، لان اكثرها اضغاث احلام، فمنها ما يكون عن غلبة الطبيعة، ومنها ما يكون عن حديث النفس، ومنها ما يكون من الشيطان، وإنما تكون الصحيحة التي يأتي بها الملك اللي هي الرؤية الحقيقية، ملك الرؤية عن نسخة أم الكتاب في الحين بعد الحين، يعني يقصد أنها ليست كثيرة. هنا نقل الشيخ مشهور عن الشيخ الألباني في الحاشية قال قال شيخنا الألباني رحمه الله في الصحيحة، لأن الألباني أورد هذا الحديث اللي هو حق الرؤية على رجل طائر في الصحيحة، وعلق عليه من بعض الفوائد الايه اللي بيأتي بها في الصحيحة على الايه على الاحاديث. فقال ايه قال شيخنا الالباني رحمه الله في الصحيحة جزء 1 صفحة 339 الحديث صريح بان الرؤية تقع على ما تعبر، ولكن مما لا ريب فيه ان ذلك مقيد بما اذا كان التعبير مما تحتمله الرؤية ولو على وجه وليس خطأ محضا، وإلا فلا تأثير لها حينئذ والله أعلم. وقد أشار إلى هذا المعنى الإمام البخاري في كتاب التعبير من صحيحه بقوله باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصد. البخاري إيه الباب عنوانه إيه باب من لم يرى الرؤيا، أنا اختصرت بتاع قد فاتني الإيه باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصد. وقال ابن بطال في شرح البخاري قال أبو عبيد وغيره من العلماء إذا أصاب الأول وجه العبارة وإلا فهي لمن أصابها بعده، يعني كأنه الأول إدى فيها لكن ما لوش وجه فخلاص كلامه لغ لحد ما إيه ما نصل إلى من يصيب عبارتها ولو الثالث أو الرابع. قال ابن بطال في شرح البخاري جزء 9 صفحة 560 قال أبو عبيد وغيره من العلماء إذا أصاب الأول وجه العبارة وإلا فهي لمن أصابها بعده، إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب فيما يرى النائم ليوصل بذلك إلى مراد الله بما ضربه من الأمثال في المنام. وقال السمرقندي في بستان العارفين بعد أن ذكر الحديث وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن الرؤيا على ما أولت، وقال أهل التحقيق إن حكم الرؤيا لا يتغير بتعبير جاهل عبرها، كما أن مسألة في الفقه إذا أجاب بها الجاهل لا يكون لذلك الجواب حكم، فكذلك مسألة الرؤيا لا يعني إيه تشبيه جيد يعني مقصود لما يجي واحد قال سألت أنت عن مسألة حرام قال لك جائز دام لا يغير لا يجعلها جائزة يعني، بل تبقى على حكمها لحد ما إيه ما تصيب الفقيه اللي تسأله ويقول لك ايه وجه الصواب فيها. فالرؤية نفس الشيء ايضا، ان كلام المخطئ فيها كأنه لغو ولا قيمة له حتى تصيب ايه عبارتها عند ايه عند اهلها. وقال في الحاشية تعليقا على قولي ومنها ما يكون عن حديث النفس ومنها ما يكون عن الشيطان، قال في هذا الكلام تقسيم دقيق لانواع الرؤية يوافق ما جاء في السنة الصحيحة. والمشهور طبعا السنة قسمت الرؤية الى رؤية من الله وحلم من الشيطان وحديث يحدث به المرء نفسه. لا هو الحقيقة ان هذا الكلام يقوله بعض شراح الحديث يقول رؤيا وحلم من الشيطان، وإنما نسبت للشيطان وإن كانت من خلق الله لكونه يحضر عندها. طب وإيش المنع أنه هو إيه يعملها؟ ده الظاهر على طريقة الأشاعر أن إيه أنه يعني خايفين يقولون أنه إيه أنه يأتي بها. معادي ما هو يأتي بها كل من خلق الله، بس الشيطان بإيه هو اللي بيصورها الإنسان أو بإيه بيأتي له بها ليزعجه يعني. أما إيه مجرد حضوره إيش هتنسب إليه فده بعيد يعني. فالظاهر الأمر الحلم من الشيطان أنه مصدره من الشيطان يعني، ده خلاف خلاف الظاهر يعني. فبعضهم يتأول على أنه إيه أنها كلها، طب ما هي كلها من عند الله من ناحية الخلق ولو جاء بها الشيطان يعني. يعني الآن لأن الشيطان من خلق الله تمام، زي أفعلنا وغيرها أن احنا مؤمنون بأنها من خلق الله تمام، ولا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى. فنسبتها إلى الشيطان صنعا وفعلا ما 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 فيش مشكلة من ناحية الايه من ناحية العقدية يعني تمام. لكن ده اعتقد انه ايه عامل زي كلام الاشاعرة لما يقول لك النار لا تحرق وانما يخلق فيها الله الاحراق عند ايه. ليش ما تقول النار بتحرق؟ ما بتحرق عادي، بس إيه هو خايف ان ايه يقول انه يعني ايه في مسألة السبب والاشياء دي في مشكلة عند الاشاعرة يعني. فاعتقد ان هذا الباب انه يبدو ربما او تلك العبارة من بعض الشراح اللي هم الايه اشاعرة. نعم. 193 قال ابو محمد، ما زلنا في ايه في كلام ابن خديبة، حدثنا يزيد بن عمرو بن الرآء، يبدو الرآء دي فيها شيء يعني خطأ او شيء. قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال سمعت محمد ابن سيرين محدث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا ثلاثة، فرؤيا بشرى من الله تعالى، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا يحدث بها الإنسان نفسه فيراها في النوم. قال في الحاشية أخرجه الإمام أحمد في مسنده، عبد الرزاق في المصنف، البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي في شرح السنة الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وغيرهم. وحدثني ده كلام ابن قديبة عليكم السلام، وحدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن أبي المقدام أو قرة بن خالد قال في الحاشية في تعبير رؤيا عن أبي المقدام أن قرة بن خالد وهو الصاد قال كنت أحضر ابن سيرين يسأل عن الرؤيا فكنت أحذره يعبر من كل 40 واحدة، أو قال احذروه يعني يعني كأنه إيه يعد يشوف ابن سيرين. ده يدل على ورع ابن سيرين وإيه وإنه يعني زي ما إيه زي الفتوى. فقال سبق تخريج الأثر والكلام عليه والحمد لله، وهذه الصحيحة هي التي تجول حتى يعبرها العالم بالقياس يعني ادناها إيه لحد ما جيلها تعبرها الحافظ للأصول الموفق للصواب، فإذا عبرها وقعت كما إيه كما عبر. ده كلام ابن قتيبة. يقول في الحاشية وفي الكلام الأخير رحمه الله تقييد لصفة العابر الذي يصح تنزيل معنى الحديث عليه أو على عبارته، فالصفة الأولى العلم بالقياس، والثانية الحافظ للأصول، والثالثة الموفق من الله. كلام جيد. عنوان منامات الأنبياء وحي من الله. قال ابن قتيبة في المسائل والأجوبة صفحة 140، ومما يدل على أن اللقاء قد يقع مع الحجاب قول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالوحي ما أراه الله الأنبياء في منامهم، والكلام من وراء حجاب كلمه موسى عليه السلام، وإرساله بالوحي إرساله جبريل عليه السلام وأمثاله من الرسل. علق تعليقا طويلا هنا الشيخ أبو عبيدة مشهور قال قلنا يشير ابن قتيبة رحمه الله للفرق بين رؤى الأنبياء وغيرهم من الناس في كلامه هذا، وهذا فرق مهم لم يتعرض له في كتابه التعبير، وكون منامات الأنبياء وحيا إلهيا مما اتفقت عليه الأمة جمعاء كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين جزء 1 صفحة 51 رؤيا الأنبياء وحي فإنها معصومة من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة. وقد أخرج البخاري في صحيحه وابن جرير في تفسيره والخطابي في معالم السنن والبيهقي في الأسماء والصفات والبغوي في شرح السنة وغيرهم عن عبيد بن عمير رحمه الله قال رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر. يعني ده استدلال، وبيقول رؤيا الأنبياء وحي وبعدين بيستدل بالإيه بالآية. تفضل. الصفات. وأيضا أخرج الحاكم في مستدركه والطبراني في المعجم الكبير وابن أبي عاصم في السنة، وابن أبي حاتم في تفسيره، وأحمد بن منيع في مسنده، عن ابن عباس قال رؤيا الأنبياء في المنام واحد، وبعضهم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح رفعه يعني. وعليكم السلام. حتى نسبته إلى ابن عباس بعضهم يضعف إسناده إلى ابن عباس يعني، لكن هو مشهور عن عبيد بن عمير، وده اللي رواه البخاري نسبه إلى عبيد بن عمير أحد التابعين. قال شيخنا الألباني رحمه الله في ظلال الجنة إسناده حسن، أحسن نسبته إلى ابن عباس يعني. ومثل ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم عن معاذ ابن جبل أنه قال، معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه قال ما كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته أو نومه فهو حق. قال شيخنا في ظلال الجنة، يقصد الألباني، إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج ابن جرير في تفسيره وعبد بن حميد كما في الدر المنثور عن قتادة رحمه الله رؤيا الأنبياء عليهم السلام حق إذا رأوا شيئا فعلوه. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك المشهورة ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى يعني في القرآن، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما، وفصلت ذلك في تعليقي على الحنائيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الكلام متواصل للشيخ مشهور في الفتاوى 17532، أخبر الله أنه يكلم البشر وحيا ويكلمه بملك فيوحي بإذنه ما يشاء، والثالث التكليم من وراء حجاب. وقد قال بعض المفسرين المراد بالوحي هنا المنام، ولم يذكر أبو الفرج غيره، أبو الفرج بن الجوزي، وليس الأمر كذلك، فإن المنام تارة يكون من الله وتارة يكون من النفس وتارة يكون من الشيطان، وهكذا ما يلقى في اليقظة، والأنبياء معصومون في اليقظة والمنام، ولهذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير. ومما يؤكد هذه المعاني أكثر وأكثر ما أخرجه البخاري ومسلم من صلاة المسافرين والترمذي والنسائي قيام الليل والبغوي في شرح السنة والبياقي في السنن والدلائل وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ده يدل. قال ابن الجوزي رحمه الله في الوفى بأحوال المصطفى جزء 2 صفحة 647، فإن قال قائل إذا كان نومه يساوي نومنا في انطباق الجفن وعدم السماع حتى أنه نام عن الصلاة فما أيقظه إلا حر الشمس، فما وجه الفرق؟ فقد أجاب عنه ابن عقيل. ابن عقيل هنا الحنبلي مش صاحبنا حق الألفية. فقال النوم يتضمن أمرين، خاصة ابن الجوزي، هو من شيوخ ابن الجوزي، لأنه ده كلام ابن الجوزي في الوفا، فما بيقول ابن عقيل واضح أنه إيه، أنه شيخ ابن عقيل الحنبلي. فقال ده ابن عقيل، فقال النوم يتضمن أمرين، أحدهما راحة الجسد وهو الذي يشاركنا فيه، طيب، والثاني غفلة القلب، وده النبي ما يقعلوش، يبقى كأنه مقصود أن إيه، أنه مكون من شيئين، راحة الجسد وغفلة القلب، ده واقع لنا، لكن النبي واقع له راحة الجسد، لكن غفلة القلب غير واقعة. والثاني غفلة القلب، وقلبه كان متيقظا سليما من الأحلام، يقصد الأحلام اللي هي متعلقة بالشيطان، متلقيا للوحي في المنام، متفكرا في المصالح على مثل ما يكون المتنبه، فما يغفى القلب بالنوم عما وضع له، وقد كان يغشى عليه عند نزول الوحي ويستطرح، وهي حال لو أصابت بعض أمته انتقض وضوءه، وهو كان في تلك الحالة حافظا محفوظا من غلبات الطبع واسترخاء مخارج الحدث، فهو غائب عنا حينئذ بحال، فالله سبحانه يسير إليه ما يشاء. وأما نومه حتى طلعت الشمس فلا وجه، لأن ده إشكال، يقول لك طب أنت بتقول أنه إيه قلبه متيقظ وأنه ليس في غفلة، طب كيف لما ناموا إيه حتى طلعت عليهم الشمس؟ قال وأما نومه حتى طلعت الشمس فله وجهان، أحدهما أنه أريد بذلك أن يشرع ما يتعبد به ويسهو ويغفل، وهذا كإعدامه الماء حتى يتيمم، يقصد أن ده كان مقصود على أساس إيه يبين الحكم في إيه في تلك المسألة يعني. والثاني أن يكون ذلك جرى لانكشاف علوم تخص من المعارف عطلته عن القيام بحقوق الظواهر لاشتغال الباطن بأدب التلقي. وقال ابن عبد البر في التمهيد قد يكون ان الله سبحانه وتعالى يعني ايه ممسك لنفس النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يستيقظ حتى ايه حتى يبرز الحكم ايه ويعني يترتب عليه احكام الترخيص للناس، انه من فاتته صلاة او نام عنها او نسيها فليصليها حين يذكرها. فلما تكون القدوة ويفعلها النبي ما يتألمش المؤمن يعني ألم شديد، انه ما يقول قد حصل مع النبي، ما يحترقش يعني، يحس بايه، يعلم انه ما عليه شيء. وقال ابن عبد البر في التمهيد: رؤيا الانبياء في المنام وحي، والدليل عليه قول ابراهيم: اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. فاجاب ابنه قال: يا ابا تفعل ما تؤمر، وهذا بين واضح. وقالت عائشة: اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. وقال في الاستذكار: ولا خلاف بين العلماء ان الرؤيا للانبياء وحي من الله. ومن هذا ايضا ما اخرجه البياقي في السنن ودلائل النبوة وفي الاسماء والصفات، ومن طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الشافعي رحمه الله انه قال: رؤيا الانبياء وحي من الله. وانظر للاستزادة تفسير الطبري والمحرر الوجيز والبحر المحيط وبحر العلوم والوسيط، وتفسير القرطبي وشرح ابن بطال على البخاري ومدارك السالكين وفتح الباري والروض الانف وزاد المسير. فائدة: اخرج ابن جرير في تفسيره وابن ابي حاتم وعبد بن حميد في الدر المنثور كما في الدر المنثور، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: ان رجلا من بني اسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم فاجتمع عند داود عليه السلام، فقال المستعدي: ان هذا اغتصبني بقرا لي. فسأل داود الرجل عن ذلك فجحده، فسأل الاخر عن البينة فلم يكن له بينة، فقال لهما داود: قوما حتى انظر في امركما، فقام من عندي. فأوحى الله إلى داود في منامه أن يقتل الرجل الذي استعدي عليه، يعني العكس يعني اللي هو الإيه إيه. فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتى أتثبت. فأوحى الله إليه مرة أخرى أن يقتله، وأوحى إليه الثالثة أن يقتله أو تأتيه العقوبة من الله. فأرسل داود إلى الرجل أن الله قد أوحى إلي أن أقتلك، فقال: تقتلني بغير بينة ولا تثبت؟ فقال: نعم والله لا، والله لا أنفذن أمر الله فيك. فلما عرف الرجل أنه قاتله قال: لا تعجل علي حتى أخبرك، إني والله ما أخذت بهذا الذنب، ولكني كنت قد اغتلت والد هذا فقتلته، فبذلك قتلت. يعني قال: بس أعترف لك الحقيقة أن مش دي المشكلة، المشكلة أنا كنت قتلت أبا هذا الرجل فبذلك قتلت. فأمر به داود فقتل. وفي الخبر دليل على ورود الوحي المنامي على الأنبياء فيما مضى، فيضاف إلى ما ذكرناه، وبالله التوفيق. عنوان حديث آخر، عنوان يعني عنوان آخر لابن قتيبة: شرح حديث ابن عباس رضي الله عنه. العنوان من كلام الشيخ مشهور. قال رحمه الله في كتاب المسائل والأجوبة: سألت عن حديث ابن عباس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت ظلة تنطف ثمنا وعسلا. ده الحديث حق أبي بكر اللي هو لما قال: دعني أعبرها. ظلة تنطف ثمنا وعسلا، ورأيت الناس يتكففونه، يعني يغدو بكفوفهم، فمنهم المستكثر ومنهم المستقل، ورأيت سببا، سبب يعني الحبل، دلي من السماء فتعلقت به، النبي يعني صلى الله عليه وسلم، فعلوت فعلاك الله، ثم دلي بعد ذلك فتعلق به رجل فعلى، ده أبو بكر، فعلاه الله، ثم دلي بعده فتعلق به رجل فعلى، ده عمر، فعلاه الله ثم دلي فتعلق به رجل اللي هو عثمان فقطع به بسبب قتله في الخلافة، ثم وصل له فعلى وعلاه الله. فقال أبو بكر: يا رسول الله أعبرها، بالاستفهام يعني، أعبرها؟ قال: أعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام، تمام، وأما السمن والعسل فالقرآن، وأما السبب الذي دلي لك من السماء فتعلقت به فهو ما أنت عليه من الهدى حتى يتوفاك الله، وأما السبب الثاني فرجل يقوم مقامك حتى يتوفاه الله خليفة يعني. وذكر مثل ذلك في الثالث والرابع يقطع به ثم يوصل له هذا وما أشبه من الكلام. فقال أبو بكر: يا رسول الله هل أصبت؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول الله لتخبرني؟ قال: لا تقسم. ولم يخبره. قال في الحاشية: أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما، وقد سبق تخريج والكلام عليه والحمد لله. والذي عندي في قوله الآن هم أشكل عليهم أصبت وأخطأت، إيش الغلط وإيش الصواب، كل واحد إدى إيه إدى رأي. والظاهر كما قلت لكم سابقا انه ايه انه ما في داعي للايه انه يشغلوا انفسهم بهذا، لان النبي ما بينه، يعني النبي ما بينه، احنا اللي هنجيبه. والذي عندي في قوله اصبت واخطأت انه اراد اصبت تأويل الرؤية واخطأت في بدارك الى عبارتها، بعضهم قال كده يعني انه هو مصيب في التعبير كله، بس انت اخطأت لما استعجلت وقلت لي عبرها يا رسول الله. لا، وده رد عليه بعض العلماء، قالوا لو كان أخطأ ما كانش سمح له، يعني هم يريدوا أن يقولوا أن أبا بكر ما أخطأش في تعبير الرؤية، لكن أخطأ في إيه؟ في أنه طلب تعبيرها بين يدي رسول الله وهو رسول الله. لا، لو كان أخطأ أبو بكر لكان قال له لا ما تعبرهاش، كان أدبه بالإيه بهذا الأدب يعني، فكونوا أذن له يبقى ما أخطأش. هو كان يريد أن زي التلميذ بيتدرب بين يدي استاذه، يعني ده كان بيعتبره العلماء او المعبرون نوع من الايه التمرين، يعني ان ايه بيتمرن بين يديه لما تيجي رؤيه، طب ممكن اعبرها، طب عبر تمام، وبعد ما يعبر طب ما رايك انا كده عبرتها صح، فنوع من التمرين زي ما يكون بيعدهم للايه للتمكن في التعبير يعني. والذي عندي ده كلام ابن قتيبه في قولي اصبت واخطات انه اراد أصبت تأويل الرؤية وأخطأت في بدارك إلى عبارتها، بدارك يعني مبادرتك. بس هو ما عبرهاش يعني بادر من نفسه كده، ده استأذن. وقد سئلت عنها أنا، يعني ده كأن معنى الرسول يعني بيقول أن أنا سئلت عنها وأنت جيت تتعبرها، فإني كنت أولى بذلك منك. صح، بس لكن ما في مانع أن الطالب يتكلم بين يدي معلمه فينصح ويوجهه ايه ويبين له. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، اي ركب ابا بكر مشكله، يريد لا تقولوا قبل ان يقول رسول الله ولا تجيبوا اذا سئل. هو هذا يصح لو هو قام من نفسه وعبر، ده يصح، نعم الكلام ده يصح لو ايه لو جاء الرجل قال يا رسول الله رايت كذا كذا، قام ابو بكر ايوه دي معناها كذا ودي معناها كذا، إيه صحيح، يبقى ده فضول وحاشى أبا بكر من الإيه من الفضول، فيقال صح إنه إيه إنه ده تقدم بين يدي الله ورسوله. لكن يقول يا رسول الله أعبرها، دعني أعبرها يا رسول الله، لو قال له لا كان سكت، قال أعبرها خلاص، يبقى ده ما فيهوش شيء.
يا ابن الشيخ هو لما سأل بعد أن أكمل تعبير الرؤيا قال له
سأل عن التعبير، هو ده الظاهر يعني، ما هو ده تأويل بعيد ايه، لا هو واضح لانه جاء بعد التعبير وهو الان ما يعني بيتكلم على التعبير يعني، فكون تحمل على الكلام الاول اللي هو انه عبر بين يديه وقد ايه الكلام ده تقدم واذن له مع اذن الشارع لن ياذن، وشيء غلط يعني حاشا يعني انه ايه ياذن ويقر على خطأ، سواء حتى لو كان ادب او شيء مكروه او شيء يعني، فانت جعلت الان ابا بكر تقدم بين يدي الله وارتكب مخالفة والنبي سمح له، لا هيأدبه. قال يريد لا تقولوا، وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم، يريد لا تقولوا قبل ان يقول رسول الله ولا تجيبوا اذا سئل ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا نبي الله ويا رسول الله واشبه ذلك. يقال فلان يقدم القول بين يدي أبيه وبين يدي السلطان إذا قال قبل أن يقول، وليس يجوز أن يكون الخطأ في تأويل الرؤية. ليش؟ والإصابة فيه، لأن التأويل وقع موافقا للحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة الخلفاء بعده، ربما شيء دقيق فيعني أخطأ فيه انتهى. قال في الحاشية تقدمت مناقشة المصنف رحمه الله في كلام هذا وما أورده الحافظ في الفتح وغيره عليه من الانتقاد والاعتراض، فراجعوا إن شئت. ما أستحضر هل قرأناه ولا في الحاشية ولا إيه ولا ما قرأناه، لأنه حواشي الشيخ مشهور كثيرة، فأنا كنت أقرأ لكم بعضا من الحواشي وبعض الأحيان ما إيه ما أقرأها يعني، لكن يمكن نحن إيه نشوفها، بس المشكلة هنا ما قالش صفحة كم. طيب قال وقال في غريب الحديث وقوله يتكففون، خلاص كأن الفائدة إيه خلصت، فانتقل إلى تكمل الفائدة من كتاب آخر. وقال في غريب الحديث جزء 1 صفحة 117 وقوله يتكففون الناس أي يسألونهم، وهو من الكف مأخوذ، وكأنهم يبسطون أكفهم للناس يسألونهم، يقال تكففت واستكففت. ومنه الحديث الآخر الظاهر هنا كان بيشرح في إيه يدعهم على يتكففون الناس. فالعلاقة بين الحديثين إن إيه إن وكان الناس يتكففونه اللي هو السمن والعسل. والثاني الحديث إيه لا ادعنا إيه يترك أحدكم أولاده يعني يتكففون الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيش لفظ الحديث يا شباب؟ لأن يذر أحدكم أولاده أغنياء خير من أن يذرهم على يتكففون الناس. فالظاهر ابن قتيبة بيتكلم على هذا فبيشرح بيقول إيه يتكففون الناس أي يسألون مشحته. يعني تكفف إنك تفرد كفك وتقول الدين لله ده اسمه تكفف. وهو من الكف مأخوذ كأنهم يبسطون أكفهم للناس يسألونهم يقال تكففت واستكففت. ومنه الحديث الآخر بيربط بقى إيه علشان يفسر المعنى إن رجلا رأى في المنام كأن ظلة تنطف سمنا وعسلا وكان الناس يتكففونه. لأن التكفف يعني إيه بتنزل وهو إيه بيتلقى بيديه علشان ياخد. طيب ده إيه عنوان آخر. أثر الطعام على الأحلام. قال المصنف رحمه الله في كتاب عيون الأخبار جزء 3 صفحة 239 علمية والدر العلمية وتحدث عن أثر البطنة. البطنة امتلاء الايه البطن من الطعام مع الثرى في اللسان راجع اللسان. قال بعض الحكماء اذا كنت بطينا فعد نفسك من الزمنة. الزمنة يعني عندك مرض مزمن. يعني قال في الحاشية الزمنة المرضى الذين طال بهم مرضهم حتى ايسوا من الشفاء. يعني ده مرض مزمن. وقال الاعشى والبطنة مما تسفه الاحلام. قال في الحاشية البيت في ديوان الاعشى ولسان العرب وصدر يا بني المنذر ابن عبدان والبطنة يوما قد تأفن الأحلام. يعني تفسد الأحلام. وده معلوم محسوس ان ايه انام الواحد ممتلئ فايه يعني تؤثر على الايه يقول لك انت لازم زودت الاكل. وده يعني ايه له وجه صحيح. يعني اما الانسان يعني يمتلئ وينام فممكن يؤدي هذا الى بعض الكوابيس او بعض الأحلام بسبب ايه بسبب ضغط الطعام على الايه على المعدة. وده مشهور معروف في ايه معروف في تأثير الايه في تأثير الطعام على الايه على الاحلام. قال هكذا هو في ديوانه يعني البيت. وعند ابن منظور يوافق لفظ المصنف وقد يراد بالاحلام هنا العقول. ده احتمال اخر. البطن مما تسفه الاحلام يعني كثرة الاكل تخلي الواحد دماغ مخه مش ما يشتغل سليم يبقى ما فيهوش شاهد يعني. ولا الاحلام بمعنى ايه جمع حلم يعني بمعنى ما يراه النائم. هي تحتمل الاثنين لانها تفسد الاحلام بمعنى تفسد العقول وتفسد المنامات لانها تؤدي الى الكوابيس والايه والاحلام المزعجة. فقال وقد يراد وعند ابن منظور يوافق لفظ المصنف وقد يراد بالاحلام هنا العقول كما قيل البطنة تذهب الفطنة. يعني ما يأكل واحد ويمتلئ يجي يفكر خلاص لان الدم ينزل كله للمعدة. يعني يجي الطالب مش عارف ايه بيذاكر فيعني يتعشى يملاها وبعدين انه ايه ابتدى يحس بالنوم مكان نشيط. لكن ايش اللي حصل لانه بيحصل ان المعدة لما تشتغل وتمتلئ بتستدعي الدم فبتستدعي من ضمن ما تستدعي الدم اللي بيروح للمخ مش كله طبعا يعني جزء منه فيضعف الامداد للايه للدماغ فيحصل نوع من الايه نوع من الميل الى النوم. يعني ده سبب الايه الشعور بالميل الى النوم عند الايه عند الاكل الكثير. قال وحملت بعض المصادر هذا الكلام على أحلام المنام وما للطعام قلة وكثرة أو نوعا من الأثر عليها. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري من كانت عادته أن يأكل في وقت فنام فإنه يرى أنه يأكل لو حديث النفس أو بات طافحا طافحا يعني ممتلئ لما هيطرش من أكل أو شرب فإنه يرى أنه يتقيأ عشان يرتاح وهكذا. ومثل كلام القادر في التعبير وأبي سعيد الواعظ في الأحلام وينظر ما كتبه الأدهم في تفسير الأحلام تحت عنوان الأحلام والإفرازات الفسيولوجية العصبية. قال وفي كتاب عشرة النساء للمناوي رحم الله أصدق الرؤيا أن يكون النائم طاهرا غير جائع ولا شبعان. يعني يكون وسط لأنه لو جائع ممكن تأثر عليه يشوف أنه بيأكل ولو شبعان يشوف أنه بيطرش ولا بيتخلص من الإيه يعني ما يكونش تحت ضغط معين تشبه الإيه لا يحكم الحاكم وهو ايه وهو غضبان. يعني ما يكون ما فيش تأثيرات فلما يكون ينام فيه تأثيرات زي بردان او عطشان او حران او جوعان او بطنه ممتلئة، فممكن تأتي تلك تجعل الاحلام حقه اضغاطا، لكن احسن حاجة التوسط، يعني ان ما فيش مؤثرات خارجية فيبدأ ايه يبدأ يصفو الايه يصفو الدماغ، فممكن ايه تكون رؤية وليست حديث نفس. قال: وفي كتاب عشرة النساء للمناوي: واصدق الرؤيا ان يكون النائم طاهرا غير جائع ولا شبعان وقرب الصبح اللي هو يعني السحر، وبنحو في أدب الدنيا والدين للماوردي. طيب رجعنا إلى كلام ابن قتيبة، وقال في العيون يعني عيون الأخبار 3242 أيضا، وفضل العرب صفحة 81: وكان يقال: أقلل طعاما تحمد مناما، يعني قلل الطعام تلاقي منامات حلوة. وفي عيون الأخبار 3315: وقال رجل من قدماء الأطباء في الباقي الله إنه إذا أدمن أكل البصر اللي هي الباقلة، يعني زي الفول والأشياء دي والإيه والفاصوليا، وحال الأحلام أضغاطا لا ينتفع بها ولا يجد عاب الرؤية إلى تأويلها سبيلا، يعني مش دائما. قال في الحاشية: في عشرة النساء اللي هو النسب المناوي: النوم بعد أكل نحو الثوم والخردل يورث ظلمة البصر، وبعد أكل السكر يورث البدانة، ولذا منع علماء التعبير من تأويل منام المبرود، المبرود اللي هو مصاب بالبرد وفاسد الدماغ، واعتبروا صفاء الخلط وجودة الغذاء. قال: قلنا يعني الشيخ مشهور: المقصود بهذا والذي سبقه أثر الطعام بسبب كثرته أو غلظه أو نوعه على أضغاط الأحلام التي تعتري بسبب ذلك، فهو والحالة هذه ستختلط أحلامه الرديئة مع الصالحة إن وجد، فيصعب على العابر عادة تحرير ذلك، فكان تركه أولى والله تعالى أعلم. وما ذكر المصنف عن الباقي لا خاصة لم نجد في السنة شيئا يؤيده، والمرجع فيه للطب القائم على الخبرة والتجربة. الحقيقة الباقي لا ومشاكلها أنها إيه شوية يمكن تقيلة إيه على المعدة أو شيء من هذا القبيل، مش أكثر من كده يعني، لكن تجد في الكتب القديمة ما بين مدح وما بين ذم، ما بين أشياء ما هي صحيحة يعني. الباقي لا يعني من الأطعمة اللي هي بتعوض الفقراء من ناحية البروتين، وإن كانت ليست كاللحم لكن بيسموه بروتين الايه بروتين الـ الفقراء، تمام. وطبعا ليس من المستغرب دفاع المصري عن الفول يعني او الايه يعني نعم يدخل فيها الفول اللي هي الاشياء اللي هي حبوب دي زي الفاصوليا والفول والبازلاء والاشياء دي اللي هي ايه تسمى البقوليات الان، هي نفسها الباقلاء يعني. بس احنا اصيلون في الفول يعني مرتبة الاولى في الفول يعني الظاهر ان الفول وصلكوا عن طريقنا. نعم
المشهور ان الفول يعني خاصة عند اهل الشام يعطي نوع من السبل في المخ،
هو قلت هو
لكن في مصر يعني مشهورين بالدفاع مع كثرة اكلهم لله.
لا هو في اشاعات على الفول بس ليست صحيحة طبيا يعني، يعني يقول لك الفول يربي العجول مش عارف ايه انت اكلت فول مش عارف ايه علشان كده ما بتفهمش، تمام انت من اكلك الفول ما انت ايش صباح مثلا يقول له ايش فطر يقول فول خلاص علشان كده ما تفهمش المسألة. كل ما فيها زي ما قلت لكم ان الايه ان عادة شوف الناس تاكل فول يعجبها وتملى بطنها، فانت لما تملى بطنك كما قلت الايه الدم يروح للمعدة كتير فيحصل لك نوع من الايه الغشيان كده او انك عاوز تنام، وبالتالي لما يجي واحد يكلمك عن حاجه ممكن ما تفهمهاش سوا لانك منعوس زي ما بنقول في او في ايه، بس ولا ما لهش علاقه الحقيقه انه ايه منه مثلا بيضر بالذكاء او شيء من هذا القبيل، لا ما يثبت طبيا يعني، ايه اشاعات بس ونكت يعني ايه. قال المصريين يقعدوا ينكتوا على الفول وكلهم ايه ما يمكن لا يفوت الانسان في اليوم انه ايه على الاقل اما في الصبوح او الايه او العشاء او في الاثنين في بعض الاحيان، تمام يعني تصبح يعني ايه لابد من ايه لابد اغنياء وفقراء في الغالب يعني اغنياء وفقراء في الغالب ان الايه ان الفول شيء يعني اساسي او رئيسي او شيء من هذا القبيل. وسبحان الله من حكمة الله ان هذه البقوليات والاشياء يعني فيها انواع من البروتين، صحيح ليست في نفس بروتينات اللحوم لكنها يعني بتعطي ايه كمية لا بأس يعني ايه زي ما تقول تغني الفقراء يعني عن مسألة كثرة اللحم، لأن الفقير ما يجد من اللحم ما يجد للغني، ويحتاج إلى بروتينات، مادة إيه؟ مادة البروتينات، فموجودة في البقوليات كثير. فالفول علشان كده يسموا الفول يسموه إيه؟ لحم الفقراء، لأنه يعطيهم أنواع من البروتينات الموجودة يعني أو اللي بيحتاج إليها الجسم. صحيح أنها ليست كلها، يعني الفول لا يساوي اللحم بلا شك يعني، فلكن زي ما تقول إيه، تقوم بنسبة لا بأس بها 60% أو شيء، ودي من رحمة الله يعني إيه بالناس حتى لا يمرضوا إيه ويتعبوا. قال وما ذكر المصنف عن البقلاء خاصة لم نجد في السنة شيئا يؤيده، وفي بعض أحاديث موضوعة في الإيه في البقلاء مش عارف إيه، الظاهر وضعها بيع فول أو شيء، مش عارف من أكل فولا بقشرته أخرج الله من جسمي 70 داء، مش عارف إيش أشياء من كده يعني. ها لا لا في البغداد، ده من بغداد، لا من بغداد، بغداد أقدم منا في الفول، الظاهر ده من بغداد. قال وما ذكر المصنف عن الباقلاء خاصة لم نجد في السنة شيئا يؤيد، والمرجع في الطب القائم على الخبرة والتجربة، وهم لا يقصدون به صدق الرؤية وصلاحها، وإنما يعنون أثرها على الأضغاط والأحلام المشوشة، كما قال العلامة موفق الدين البغدادي في كتابه الطب: الباقلاء هو الفول، تمام، فيه برد، فيه برد ويبس ونفخ كثير، يقصد ان بايه الرياح يعني ممكن يؤدي الى ايه الى كثرة الريح وعسر في الغذاء، واكله يرى احلاما مشوشة. وانظر منه صفحة 9-11 والمنهج السوي للصوت، وقارن بمفتاح دار السعادة لابن القيم. تمام، يقول ما يقول ما نفلتش الفول. وقال الايه طيب عنوان اخر: شرح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضي الله عنه. قال المصنف يعني ابن قتيبة رحمه الله في غريب الحديث 144-145 علمية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اريد في المنام اني انزع على قليب، قليب اللي هو البئر، بدلو بكرة، فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين، فنزع نزعا ضعيفا يعني ما طلعش كتير، والله يغفر له. ثم جاء عمر فاستسقى فاستحالت غربا يعني جاء طلع ايه، فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا، مكتوبة بعطل وانا احفظها بعطل، العطل يعني ايه الماء اللي هو حوالين البئر اللي ايه يجلس فيه ده، فسمى ايه عطل، لكن مكتوبة هنا عطل، هل هي نفس المعنى ولا ايش؟ فقال هنا في الحاشية طبعا اخرجه الامام احمد والبخاري والترمذي والنسائي والطبراني والبيهقي الى اخره. قال حدثنيه ابي، ده كلام ابن قتيبة، حدثنيه عبده ابن عبد الله الصفار، حدثنا محمد ابن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر عن ابي بكر بن سالم بن عبد الله عن ابي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القليب البئر وجمعها قلب، والذنوب الدلو. قال الراجز: إن إذا نازعنا شريبه لنا ذنوب وله ذنوبه، يعني مر احنا ومر له، فإن أبي كان له القليب، قليب كما قلنا الإيه البئر، ونازعنا في هذا الموضع ليس من منازعة الخصومة، ولكنه من منازعة الدلاء، يعني ينزع واحنا ننزع، نحو المساجلة يقال ننزع دلوا، والغرب الدلو العظيم يكون من مسك الثور للثانية، من المسك هو الجلد، يريد أن الدلو الصغير التي كان يستسقي بها أبو بكر لما جاء عمر تحولت إلى دلو كبيرة، صارت حين استسقى بها عمر دلوا عظيمة، وذلك مثل لأفعاله وآثاره. وده يعني بعض الناس فيهم غلط إن ده فيه يعني لوم لأبي بكر أو انتقاص من أبي بكر، والأمر ليس كذلك، لكن هو إشارة إلى قصر مدة أبي بكر، لأنه يعني تولى المدة اللي عاشها بعد الولاية 2 سنين مش كده، واما عمر 10 سنين، فده الظاهر ده، وده بقدر الله يعني ايه ليس تقصيرا من ايه من ابي بكر، ولكن كانه اشاره الى قصر عمره وطول عمر عمر، فعلشان كده ظهرت اثار عمر في الايه في الفتوحات والفتاوى وغيرها من الايه من الاعمال العظيمه التي جعلته في مصاف الايه عظام البشريه. قال وقال التي كان يريد ان الدلو الصغير التي كان يستسقي بها أبو بكر صارت حين استقى بها عمر دلوا عظيمة، وذلك مثل لأفعال وأثار وقوته. فإن نصبت الراء فقلت الغرب، هي غرب ولا غرب، فبيقول إيه، فإن نصبت الراء يعني فتحتها، فهو الماء السائل بين البئر والحوض، المشهور بالسكون. والعطن بالنون هنا الموضع التي تبرك فيه الإبل إذا رويت وصدرت عن الحوض، يقال إبل عواطن. وقد ضربت بعطن أو ضربت بعطن أو ضربت بعطن إذا بركت. وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الشاء ولا تصلوا في أعطان الإبل، الأماكن اللي هي بتجلس فيها. وقد فسر أبو عبيد رحمه الله: فلم أرى عبقريا يفري فريه. طيب نعم،
عبيد القاسم
نعم، مما بيجيبوا في التفسير لأنه صاحب كتاب غريب الحديث، فلما يأتي في الغريب ويقول قال أبو عبيد، إيه المقصود به؟ أبو عبيد القاسم السلام رحمه الله تعالى. وفي أبو عبيد الهروي مع الغريبين لكن يقيدونه، فأبو عبيد المراد عند الإطلاق هو أبو عبيد. وابن قتيبة لما استدرك على أبي عبيد أشياء انتقده بعض الناس، يعني أن أبا عبيد كان له مكانة كبيرة جدا، يعني حتى أنه كان يعني غير متصور أن حد يعترض عليه. فلكن ابن قتيبة يعني راجعوا في بعض الايه في بعض التفسيرات لبعض الاحاديث، لان ابن قتيبة ايضا له كتاب غريب الحديث، فاستدرك على ابي عبيد. بيقول في الحاشية: في قول صلوا في مرابط الشاء ولا تصلوا في اعطان الابل، ورد ذلك من حديث اسيد بن حضير، ومن حديث البراء بن عازب عند عبد الرزاق وابي داود والترمذي وغيره، ورد من حديث الغرة وسليك الغطفاني رضي الله عنه، انظر تخريجه مفصلا في فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام عن الجان، ده لأبي عبيدة له كتاب في إيه؟ في جمع كلام شيخ الإسلام عن الجان في مجلدين، لكن كتاب جيد يعني. عنوان آخر: أعبر الناس للرؤيا في زمن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال المصنف يعني ابن قتيبة رحمه الله في كتاب المعارف صفحة 249: كان سعيد بن المسيب أفقه أهل الحجاز وأعبر الناس للرؤيا. قال له رجل: رأيت كان كأن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات. فقال: إن صدقت رؤياك قام من صلبه 4 خلفاء. قال في الحاشية في قولي: كان سعيد بن المسيب أعبر الناس، أفقه أهل الحجاز وأعبر الناس. قال: أخرج البيهقي في شعب الإيمان من طريق عبد الرزاق أن أخبرنا معمر عن قتادة رحمه الله قال: كان يعني كلام قتادة، كان يعني ابن المسيب من أعبر الناس للرؤية. هو كان معاصر لابن سيرين، بس كان سعيد بن المسيب في المدينة وابن سيرين في البصرة، وسعيد المسيب مات شوية بدري عن ابن سيرين لأنه مات سنة 94، بينما ابن سيرين تأخر إلى سنة 110. فابن سيرين يعتبر أكبر شوية أو أسن أو من إيه من كبار التابعين، أقدم من ابن عفوا سعيد بن المسيب يعتبر أكبر أو أسن أو من أكبر شوية من كبار التابعين عن إيه عن ابن سيرين، ابن سيرين يعتبر أصغر شوية. فقال طيب بيتكلم على إيه قصة أو رؤية اللي هي رؤية لعبد الملك بن مروان. فقال في الحاشية: أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي، وذكر القادر في التعبير بلفظ: رأى مروان بن الحكم كأنه يبول في المحراب، فقص رؤيا على سعيد بن المسيب فقال: إنك تلد الخلفاء. والخبر كما أورد المصنف ذكره ابن خلكان في الوفيات في والذهبي وفيات الأعيان يعني، والذهبي في السير، وأبو سعيد الواعظ في الأحلام، وفي أخبار الدول واللطائف للثعالب، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، والرؤيا للتويجري، وفي أنساب الأشراف للبلاذري خبر آخر يشبه، سيأتي ذكره قريبا. وفي الباب أيضا ما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: رأيت موسى عليه السلام يمشي على البحر حتى صعد إلى قصر، ثم أخذ برجلي شيطان فألقاها في البحر، وإني لا أعلم نبيا هلك على رجله من الجبابرة ما هلك على رجل موسى، وأظن هذا قد هلك يعني عبد الملك بن مروان، فجاء نعيه بعد 4 وقارن بالطبقات الكبرى. طيب رجعنا إلى كلام ابن قتيبة. وقال له آخر: رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان فأضجعته إلى الأرض ثم بطحته فأوتدت في ظهره 4 أوتاد. دي اللي هي رؤية عبد الله بن الزبير، وكان بينهم إيه الحرب عبد الله بن الزبير في مكة وإيه وعبد الملك في 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 الشام، فشاف إيه إنه إيه، فكان عبد الله بن الزبير افتكر إن ده إيه إن ده خير له إنه إيه غلب عبد الملك بن مروان وكمان دقوا بالمسامير، وإن كانت العكس إنه كده يعني إيه تثبيت ملك عبد الملك بن مروان. فأضجعته إلى الأرض ثم بطحته فأوتدت في ظهره أربعة أوتاد، فقال ما أنت رأيتها، لأنه يعني رجل غير، ولكن رآها ابن الزبير، ولئن صدقت رؤياه ليقتلنه عبد الملك بن مروان ويخرج من صلب عبد الملك أربعة كلهم يكون خليفة. قال في الحاشية أخرجه ابن سعد في الطبقات تمام، وتاريخ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأخرجه ابن سعد أيضا، وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف، والخبر ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان والزاد في السير والقادر في التعبير، وذكر البلاذري في أنساب الأشراف أيضا من طريق المدائن عن إبراهيم السعد أن عبد الملك رأى في منامه كأن امرأته المخزومية قلعت رأسه ثم لطعت، أي لحست فيه 20 لطعة، فبعث إلى سعيد بن المسيب من سأله عن الرؤية، فقال تلد منه ولدا يملك 20 سنة، فولدت هشاما فملك 20 سنة. ويقال إنه رأى أيضا كأنه وتدت في ظهره أوتاد، فقصت رؤياه على سعيد فقال يخرج من صلبه أولاد يلون الخلافة. وذكر أيضا في دمن اللي هو البلاذري في أنساب الأشراف من طريق المدائن عن إبراهيم بن سعد ابن سعيد القرشي قال رأى عبد الملك بن مروان ابن الحكم في منامه كأن ابنه هشام بن إسماعيل كأن ابنة هشام بن إسماعيل فلقت رأسه فلطعت منه 20 لطعة، فغمه بذلك فأرسل إلى سعيد بن مسيب من قص عليه، فقال سعيد تلد غلاما يملك 20 سنة فولدت هشاما. طيب رجعنا إلى كلام ابن قتيبة في المتن، وقال له آخر رأيتني أبول في يدي لسعيد بن مسيب، فقال تحتك ذات محرم تمام، فنظر فإذا امرأته بينها وبينه رضاع. قال في الحاشية أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق الواقدي إلى آخره، قال رجل لابن سيرين فذكره في تتمته، وجاء آخر فقال له يا أبا محمد إني أرى كأني أبول في أصل زيتونة، فقال انظر من تحتك، تحتك ذات محرم، فنظر فإذا امرأة لا يحل له نكاحها. والخبر ذكره بتمام الذهب في السير، وذكره القادر في التعبير وأبو سعيد الواعظ مع اختلاف يسير، ويشبه ذلك ما ذكره القادري في التعبير في الرؤيا. قال أتى ابن سيرين رجل فقال رأيت في المنام كأني أصب الزيت في أصل زيتونة، فقال له ابن سيرين ما شأنك، فقال جيء بي صبيا صغيرا سبيا وأعتقت وصرت رجلا، قال فهل لك امرأة تنكحها، قال اشتريت جارية فأنا أنكحها، قال انظر لا تكونن أمك. قال فجاء فلم يزل يسأل حتى وجدها أمه التي ولدته. والخبر ذكره أبو سعيد الواعظ في تفسير الأحلام وأبو الطيب في أبجد العلوم، وأيضا ذكر القادر والواعظ أن رجلا قال لابن سيرين رحمه الله رأيت كأني عمدت إلى أصل الزيتون فعصرته وشربت ماءه، فقال اذهب فإن امرأتك أختك من الرضاعة، فنظر فكان كذلك. فائدة، قال ابن غنام رحمه الله في الرؤية من سقى شجرة الزيتون بالزيت فإنه ينكح أمه، لأن الزيت هو الفرع والشجرة أمه، وكذلك إذا سقى كرمه بخل أو بال على الأرض فإنه ينكح أمه، لأن الأرض الأم والتراب بمنزلة الولد. هذا وفي ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله في الطبقات والسير صور أخرى لمنامات عرضت عليه فعبرها، فلينظرها من أراد المزيد من تعبيرات هذا الإمام، والله الموفق والهادي. طيب عنوان آخر، ملك الرؤية، هل للرؤية ملك أم ليس لها إيه ملك؟ قال المصنف رحمه الله في مختلف الحديث ده ابن قتيبة يعني، وإنما تكون الصحيحة يعني من أنواع الرؤية التي يأتي بها الملك، ملك الرؤية عن نسخة أم الكتاب في الحين بعد الحين. علق تعليق كبير الشيخ مشهور على إيه مسألة الملك، قال تكلم أهل العلم في كيفية عرض المنامات في مخيلة النائم وذهنه، فمنهم من قال هي إدراكات يخلقها الله بذهن العبد من غير واسطة الملك، ومنهم من قال وكل الله بذلك ملائكة ليس لهم عمل إلا نقل الرؤى للعباد. وأكثر أهل العلم على القول الثاني الموافق لما حكاه ابن قتيبة في ملك للرؤية رحمه الله. هنا قال البغوي في شرح السنة: ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحيحا ويجوز تعبيره ووقوعه، وإنما الصحيح منها ما كان من الله يأتيك به ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب، وما سوى ذلك من الأنواع أضغاص لا تأويل لها. ومثل كلام ابن العربي في عارضة الأحواز وأحكام القرآن، والقادر في التعبير، والباجي في المنتقى، والقرافي في الذخيرة، وابن شاهين في الإشارات، والمناوي في فيض القدير، والعراقي في طرح التثريب، والنابلسي في تعطير الأنام، وابن غنام في الرؤيا وغيرهم. وقولهم لا يعارض الأول من جهة خلق الله لها، ولكن البحث في معرفة صورة ذلك عند وقوعه، إذ يجوز أن يخلق الله تعالى تلك التمثيلات من غير ملك أو غيره. ولهذا قال أبو العباس القرطبي في المفهم: ويحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع. والذين أثبتوا وساطة الملك منهم من يسميه روحائيل كما في الإشارات لابن شاهين الظاهر، وأكثرهم على تسميته بصديقون كما صنع القادري في التعبير، والنابلسي في تعطير الأنام، وابن غنام في الرؤية وغيرهم. ومنهم من يسميه الرها كما في المواهب اللدنية للقسطلاني، وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه وكيع في أخبار القضاة من حديث إسماعيل المكي مرفوعا ولفظه: إن ملكا في الهواء يقال له الرها موكل بالرؤية لا يمر بأحد خير ولا شر إلا أريه في المنام حفظ من حفظ ونسي من نسي. وبنحو عند الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وإسماعيل المكي هذا هو ابن مسلم أبو إسحاق البصري، ضعفه جماعة وتكلموا فيه، روى عن الحسن ورجاء بن حيوة وغيرهما. وقال الإمام أحمد منكر الحديث، وقال النسائي متروك. انظر الميزان وتهذيب التهذيب. والصواب في ذلك الله تعالى والله تعالى أعلم أن الرؤى تعرض للنائم بواسطة الملك مع عدم الخوض باسمه أو هيئته، وغير ذلك مما تعرض له القادر وغيره ممن صنف في التعبير، إذ الحكم بهذه الدقة يحتاج إلى نص صريح صحيح ولا يوجد. وأما أن الملك يوكل بعرض الرؤى فالأمر فيه أسهل، وقد دلت بعض النصوص على إمكان أو أصل ذلك. فالله تعالى يقول: جاعل الملائكة رسلا، واشتقاق الملائكة من الألوك بمعنى الإرسال، انظر المصباح المنير للفيومي. قال الطبري في تفسيره: فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة لأنها رسل الله بينه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه، ففيه إن المبدأ في شعور النفس وحركتها في الجملة هم الملائكة والشياطين، وعامة الذي يحصل في النفس من الملائكة فالله ينزل بها على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك ما يشاء، كما في قوله تعالى: وأيدهم بروح منه، وفي الحديث: اللهم أيده بروح القدس، البخاري. وكما في قول ابن مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق وهو محفوظ عنه. فمبدأ العلم والحق والإرادة الصالحة لمة الملك، فالله يدبر أمر السماء والأرض بملائكته التي هي السفراء في أمره. وكما أن لله ملائكة موكلة بالسحاب والمطر، فله ملائكة موكلة بالهدى والعلم، وهذا رزق القلوب وقوتها، وهذا رزق الأجساد وقوتها. حكاه في الفتاوى، وقد ذكرناه بمعناه عنه، مما يؤيد هذا المعنى ما أخرجه البخاري من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: أتاني الليلة آتيان وإنهم ابتعثاني الحديث. وذكر خبرا طويلا كله في المنام. وفي صحيح البخاري أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقال: إن صاحبكم هذا مثلا، قال: فاضربوا له مثلا. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. فقالوا: أولوها له يفقهها، فقال بعضهم: إنه لنائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أريتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير قطعة، فقلت له اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير، فقلت له اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي. ومثل هذه الأخبار وهي كثيرة جدا تشعر أو تنبئ عن صحة هذا الكلام. وبه يقول العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب. أنا كنت مؤمل إن إيه أنتهي منه، لكن يبدو إنه إيه ها نكمل شوية ها نعم. هذا في ال طيب خلينا نكمل شوية. عنوان تشبيه الدنيا بالأحلام. يقول المصنف رحمه الله في عيون الأخبار، قال أبو حازم رحمه الله: وما الدنيا أما ما مضى فحلم، وأما ما بقي فأماني. قال في الحاشية أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكر المزي في تهذيب الكمال والذهب في السير وانظر حلية الأولياء لأبي نعيم. وهذا التشبيه مشهور في عبارات السلف، ومن طالع ذم الدنيا لابن أبي الدنيا اتضح له ذلك. ومن ذلك قول الحسن رحمه الله: وما الدنيا من أولها لآخرها إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يحب ثم انتبه. وقال غير: الدنيا حلم والآخرة يقظة والمتوسط بينهما الموت ونحن في أبغاض والسلام. وقال عمران ابن حطان في وصف الدنيا: أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. ويروى هذا لسليمان ابن يزيد العدوي، وكان جماعة من السلف يتمثلون به. وانظر الزهد وذم الدنيا وإحياء علوم الدين والبيان والتبيين ومفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين وحادي الأرواح. عنوان آخر: تسلية الرؤية لأهلها. قال المصنف رحمه الله في عيون الأخبار 1152 علمية: قال بعض المسجونين: إلى الله أشكو إنه موضع الشكوى وفي يده كشف المصيبة والبلوى، خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا الحديث من الدنيا، وتعجبنا الرؤية فجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤية، فإن حسنت لم تأتي عجلة وأبطأت، وإن قبحت لم تحتسب وأتت عجلة. في انكسار في البيت. قال ذكره الثعالبي في اللطائف البيت الثاني والثالث دون نسبة. طيب عنوان المنامات التي أوردها ابن قتيبة في كتبه. قال المصنف في غريب الحديث 2270، وقال في حديث الحسن: أن رجلا قال له: رأيتك في النوم تحدث وتنشد في أضعاف ذلك البيت من الشعر، فقال له الحسن: إن ابن آدم لو أصاب في كل شيء جنة. حدثناه الرياشي قال: حدثناه الأطمعي. قوله جنة يريد أنه يعجب بنفسه حتى يكون كالمجنون من شدة إعجابه بها. وأحسب قول الشنفرة في المرأة من هذا بعينه: فدقت وجلت واثبطرت وأكملت، فلو جن إنسان من الحسن جنتي. يريد لو أعجب إنسان بحسنه حتى يكون كالمجنون لكانت كذلك. قال في الحاشية: نقل ابن الأثير رحمه الله الخبر مع الشعر في كتابه النهاية، ثم عزال المصنف، ومثل صنع ابن منظور في لسان العرب، والبيت أورده الجاحظ في البيان والتبيين. ثم قال: وسمع الحجاج امرأة من خلف حائط تناغي طفلا لها، فقال: أم مجنونة أو أم صبي. وقال في عيون الأخبار 2-301، وحدثني بهذا الإسناد اللي هو الإسناد المذكور قبل الصفحات، فيه قال: حدثني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبي عن واهب بن منبه قال فذكره، وهذا إسناد واهن جدا جدا. وحدثني بهذا الإسناد أن يوسف عليه السلام لما لبث في السجن 7 سنين أرسل الله إليه جبريل عليه السلام بالبشارة بخروجه، فقال له: أتعرفني أيها الصديق؟ فقال له يوسف: أرى صورة ظاهرة وروحا طيبا لا يشبه أرواح الخاطئين. قال جبريل: أنا الروح الأمين رسول رب العالمين. قال يوسف: فما أدخلك مداخل المذنبين وأنت سيد المرسلين ورأس المقربين. طبعا لا صح كما أشار أنه إيه الرواية ضعيفة جدا. عبد المنعم بن إدريس هذا قالوا فيه كذاب، اللي هو احد الرواة. قال جبريل: اولم تعلم ايها الصديق ان الله يطهر البيوت بطهر النبيين، وان البقعة التي يحلون بها هي اطهر الاراضين، وانه قد طهر بك السجن وما حوله يا ابن الطاهرين. قال يوسف: كيف تشبهني بالصالحين وتسميتي باسماء الصديقين وتعدني مع اباء المخلصين وانا اسير بين هؤلاء المجرمين؟ قال جبريل: لم يكلم قلبك الجزع، ولم يغير خلقك البلاء، ولم يتعاظمك السجن، ولم تطأ فراش سيدك، ولم ينسك بلاء الدنيا بلاء الآخرة، ولم تنسك نفسك أباك ولا أبوك ربك. وهذا الزمان الذي يفك الله به عنوك ويعتق به رقك، ويبين للناس فيه حكمتك، ويصدق رؤياك، وينصفك ممن ظلمك، ويجمع إليك أحبتك، ويهب لك ملك مصر، يملكك ملوكها، ويعبد لك جبابرتها، ويذل لك أعزتها، ويصغر لك عظماءها، ويخدمك سوقتها، ويخولك خولها، ويرحم بك مساكينها، ويلقي لك المودة والهيبة في قلوبهم، ويجعل لك اليد العليا عليهم والأثر الصالح فيهم، ويري فرعون حلما يفزع منه ويأخذه له كرب شديد حتى يسهره ويذهب نومه، ويعمي عليه تفسيره وعلى السحرة والكهنة، ويعلمك تأويله. قال في الحاشية: فرعون اسم أعجمي، وهو لقب لكل من ملك مصر، كما أنه لقب لكل عات متمرد طاغ، ولذلك اعتبرت عرامة فقيل تفرعن فلان إذا تعاطى فعل فرعون، كما يقال أبلث وتبلث لمن تعاطى فعل الأبالثة. ففيه ثلاث لغات: فرعون كبرزون، وفرعون كزنبور، وفرعون بضم الفاء، والمراد هنا ملك مصر في عهد يوسف. انظر بصائر ذوي التمييز ومفردات الراغب الأصبهاني. وقال: على تلك الحكاية أخرجها ابن الحكم، أخرج ابن الحكم بعض في فتوح مصر كما في الدر المنثور، وأخرجه بطوله دون قوله، ويروي فرعون بن جرير في التفسير، وأخرجه مختصرا بألفاظ متقاربة، وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد وأبو الشيخ كما في الدر المنثور. وانظر تاريخ الطبري والوسيط والبداية والنهاية، واضح على الحكاية أنها مصنوعة. قال المصنف: وقال المصنف في المعارف صفحة 312 و313، ذكر وهب أن إسحاق بن إبراهيم النبي عليهما السلام أمر يعقوب ابنه ألا ينكح امرأة من الكنعانيين، وأن ينكح من بنات خاله لابان ابن ناهر ابن آذر، وكان مسكنه الفران. قال في الحاشية: بلاد واسعة في المغرب، وضبطها فران كشداد. فتوجه إليه يعقوب فأدركه الليل في بعض الطريق، فبات متوسدا حجرا، فرأى فيما يرى النائم سلما منصوبا إلى باب من أبواب السماء عند رأسه، والملائكة تنزل منه وتعرج فيه. وأوحى الله تبارك وتعالى إليه: إني أنا الله لا إله إلا أنا إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، وقد ورثتك هذه الأرض المقدسة وذريتك، وباركت فيك وفيهم، وجعلت الكتاب والحكمة والنبوة، ثم أنا معك حتى أردك إلى هذا المكان وأجعله بيتا تعبدني فيه وذريتك. فيقال: إنه بيت المقدس، وبناه داود، وتمه سليمان عليهما السلام، ثم خربه بختنصر، فمر به شعيب فرآه خرابا والقرية، فقال: أن يحيي الله هذه بعد موتها؟ فماته الله 100 عام، وابتناه ملك من ملوك فارس يقال له كورش. قال في الحاشية: أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه نقلا عن بعض أهل الكتاب كما هنا مع اختلاف يسير وابن كثير في البداية، وقارن بمرآة الزمن. القصة أيضا ذكرها المصنف في الكتاب نفسه في أخبار يعقوب عليه السلام، فقال: ويعقوب هو إسرائيل. يبدو أن ما في فيها فيها محاضرة أخرى. طيب، هنقف على هذا إن شاء الله، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل بقية الملحق على كتاب تعبير الرؤية لابن قتيبة، الذي جمعه الشيخ مشهور سلمان حفظه الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.